سؤال أول متعلق بدرسينا السابقين. أول منهما: قال كثير من فقهاء الكوفة أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا قرانا سعى له سعيين وطاف طوافين. قال كثير من فقهاء الكوفة أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا قرانا سعى له سعيين وطاف طوافين. ما هو عذرهم؟ ما هو عذرهم؟ من عنده جواب؟ محمد
عيسى
معليش أعيد لك السؤال. على علماء الكوفة بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا قرانا سعى له سعيين وطاف طوافين. حج قارنا قرانا سعى له سعيين وطاف طوافين. إذن فهو عبادة تداخلت فيكفي نعم أنه يسعى لها سعيا واحدا ويطوف طواف واحد رغم أنه قارن الحج بالعمرة. وهذا هو معنى يعني دخلت العمرة في الحج دخلت في عمرة في الحج. وهذا الدخول يستفاد من هذا أنه يعني يكون هناك سعي واحد وطاف طواف. نعم اعتمدوا على أحاديث على كل حال لم تصح، وإذا صحت فممكن يكون هذا هو الذي يعذر، لكن أحاديثهم التي اعتمدوا عليها في هذا القول كلها لم يصح منها شيء. نعم. السؤال الثاني: ما عذر من قال من الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت حجته إفرادا واعتمر بعدها؟ ما عذر من قال من الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت حجته إفرادا واعتمر بعدها؟ اليوم شكرا.
عذر من قال من الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت حجته إفرادا أو كانت حجته إفرادا هي الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، إلا أن المراد من إفراد الحج أي إفراد أعمال الحج، ليس معنى إفراد عبادة الحج من دون عمرة. فاعتمدوا على هذه الأحاديث والتي رويت كذلك بالمعنى أنه لبى بالحج وحده. وقولهم اعتمر بعدها هذه لم يعذرهم فيها المصنف، وإنما كان من فقههم أن من حج يعتمر بعد حجته إذا كان مفردا.
إذن في حق الأصل أنه ربما نقول هؤلاء ليس لهم عذر، يعني بعدما حج النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا ثم اعتمر بعده. إن كان لهم عذر فعذرهم فقط أنهم قالوا عادة الناس أنه بعد الحج يعتمر، هذا ليس عذر متعلق بالرواية. نعم. السؤال الثالث، قال الشافعية إن إحرام النبي صلى الله عليه وسلم كان مطلقا ولم يعين نسكا، وهم بهذا شبهوه بحكمه في المتلاعنين، أو نقول هو بهذا أشبه بحكمه في المتلاعنين عندما جيء بهما إليه. أظهر وجه الشبه بينهما. قال الشافعية إن إحرام النبي صلى الله عليه وسلم كان مطلقا ولم يعين نسكا، وهو بهذا أشبه بحكمه في المتلاعنين، وهو بهذا من إحرامه على هذه الصورة أشبه بحكمه في المتلاعنين عندما جيء بهما إليه. أظهر وجه الشبه بينهما. نعم قد رابح نجيب وليس بكسب من مليون 19 ذي القعدة رابعة الشهر سعود والبول. نعم أعطي أبي جد أعيد لك السؤال.
نعم.
قال الشافعية إن إحرام النبي صلى الله عليه وسلم كان مطلقا ولم يعين نسكا، مقصود نسك من الأنساك الثلاثة، القران أو الإفراد أو التبتع، لم يعين واحد منهما من عند إحرامه، وهو بهذا أشبه بحكمه في المتلاعنين عندما جيء بهما إليه. أظهر وجه الشبه بينهما، أي بين حكمه في المتلاعنين وبين إحرامه من غير تعيين.
وجه الشبه بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل انتظر القضاء كما فعل في متلاعنين.
إذن هذا هو باختصار، هذا هو الجواب، هذا هو الجواب. نعم. إذن يكون صلى الله عليه وسلم في حاله عندما أحرم ولم يعين نسك على هذا، يعني انتظر القضاء الذي يقضي به الله تبارك وتعالى في أي الأنساك يحرم به، مع أن النبي عليه أحرم مهم قاصدا مكة لزيارة بيت الله الحرام، بهذا المعنى هذا هو الذي أحرم به على مذهبه على قوله، أو هو أحد أقواله. نعم أحد أقوال مروية عن الشافعي، وهو في الطريق ينتظر متى يوحي الله عز وجل ما يوحي إليه في الحكم، حتى كان بين الصفا والمروة فجاءه الحكم الذي عممه لأصحابه أن من كان ساق الهدي فلا يتحلل ويبقى على إحرامه، وأن من لم يسق الهدي فليتحلل من عمرته. نعم هذا هو القضاء. هكذا كذلك في المتلاعنين، جيء بالمتلاعن ولم يكن صلى الله عليه وسلم قد نزل عليه حكم بسببهما فانتظر القضاء حتى جاء القضاء. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إلى آخر الآيات. إذن فنزل حكم المتلاعنين، انتظر صلى الله عليه وسلم قضاء الله فيهم، فهو إذن كذلك يقولون أنه انتظر قضاء الله عز وجل لما خرج من المدينة ولم يعين نسكا من الأنساك. وتوقفنا عند نعم. فصل. قال رحمه الله ابن القيم في كتابه زاد المعاد قال: فلما مر بوادي عسفان. نعم، رقم الصفحة على طبعتي 155. قال فصل: فلما مر بوادي عسفان قال: يا أبا بكر، أي واد هذا؟ قال: وادي عسفان. قال: لقد مر به هود وصالح على بكرين أحمرين، على بكرين أحمرين خطمهما الليف. الخطم تقال لي ما تمسك به الدابة، قال الخطام، والخطم هنا جمع الليف، وأزرهم العباء، وأرضيتهم النمار، يلبون يحجون البيت العتيق. ذكره الإمام أحمد في المسند، هذا الحديث الظاهر أنه ضعيف. فلما كان بسرف، فلما كان بسرف، كان فيها ضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، وسرف موضع وهو أقرب إلى مكة. حاضت عائشة رضي الله عنها وقد كانت أهلت بعمرة، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، وهي تبكي، طبعا تبكي لما رأت الدم، وهذا استفيد منها بأن هذه أول حيضة عندها، وربما بعضهم استشكل كيف هذه أول حيضة، وكانت هذه حجة وداع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات بعدها بأشهر، ومات عنها وهي عمرها 18 سنة، وكيف لا 18 سنة حتى رأت الحيض؟ هذا استشكال كل حيض طبيعي عادي جدا، أن المرأة قد يتأخر في الحيض، كما أنه قد يتقدم. وجد بعض النساء من رؤية عنها دم الحيض في 9 سنوات. نعم. إذن فبس استشكال جواب عنه تقريبا إلا هكذا. قالت: نعم. قال: هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. السلام. غير أن لا تطوفي بالبيت. نعم. وقد تنازع العلماء في قصة عائشة، هل كانت متمتعة أو مفردة؟ فإذا كانت متمتعة فهل رفضت عمرتها؟ رفض العبادة معناها قطع التتابع، واضح؟ رفضها بمعنى قطع التتابع. إنسان مثلا كان يتوضأ، في أثناء وضوءه بنت له مثلا قالت خلاص بطلت ما تشتت، يعني نكمل فقط لا نبرد على أعضائي. وذلك الحنابلة ينصون على هذا الشرط في شروط الوضوء، يستصحاب النية، النية إذا ضدها هو قطعها، هذا هو الذي يعبر عنها بالرفض. نعم، رفضتها بمعنى الغاس، معناها ليس أمر يتعلق بتتابع الأعمال، حتى النية نفسها رفض، قال يعني حدثت نفسها ولا قالت هكذا في موضع النية منها، قال خلاص أنا بطلت العبادة. ولكن هذا لا يجوز شرعا، وأتم الحجة والعمرة لله، أن قال العلماء حتى ولو كانت نافلة، حتى ولو كانت نافلة، وأما إذا كانت فرضة فيجب بالاتفاق، حتى وإن كانت نافلة يجب إتمامها. نعم. ومن ثم هنا المالكية كأنهم يعني عمموه على العبادات كلها، قال الإنسان إذا دخل في صلاة نافلة لا يجوز له قطعه، إذا دخل في وضوء تطوع لا يجوز له قطعه كذلك، ففي النوافل عندهم تجب بالشروع، النوافل تجب نابل. نعم. وعند غيرهم على كل حال نافلة كما لم تكن واجبة ابتداء فلا يمكن أن تصير واجبة، ولكن قد يقال نعم أنه لا ينبغي الإنسان إذا شرع في نافلة أن يقطعها، في عبادة أن يقطعها، لا ينبغي بعدما شرع فيها ودخل فيها إلا لسبب قاهر. نعم. لا قلت فقط تصلي النافلة من يوم خلاص بطلت، وذي احتراب قاد بعدما كان شرع فيه، فهو إن كان استدلال بقول عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، ممكن قد يكون يعني ضعيف من جهة، لكنه لا نعم الإنسان إذا نوى عبادة ودخل فيها ومطلوب أن يتممها. نعم. قال وقد تنازع العلماء في قصة عائشة هل كانت متمتعة أو مفردة، فإذا كانت متمتعة فهل رفضت عمرتها أو انتقلت إلى الإفراد وأدخلت عليها الحج وصارت قارنة، وهل العمرة التي أتت بها من التنعيم كانت واجبة أم لا، وإذا لم تكن واجبة فهل هي مجزئة عن عمرة الإسلام أم لا، واختلفوا أيضا في موضع حيضها الذي تقدم أنه في سرف، وموضع طهرها والذي سوف يذكر أنه كان يوم عرفة، وموضع طهرها، ونحن نذكر البيان الشافي في ذلك بحول الله وتوفيقه عن هذه المسائل التي سوف المؤلف رحمه الله يتكلم عليها. قال واختلف الفقهاء في مسألة مبنية على قصة عائشة، إذن قصة عائشة رضي الله عنها هذه هي تبدأ من عندي أنه رضي الله عنها يعني جاءها الحيض، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم يتبكي، قال أنا فستي، قالت له نعم، قال كذلك أمر كتبه الله، ذلك شيء كتبه الله على ابنة حواء، قال افعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت. هل هي هنا رفضت نفس العمرة وما كان انعقد في قلبها رفضته، أم أنها رفضت العمل فقط، بمعنى أوقفت تتابع العمل لمانع، لمانع حل بها طبعا. والموضع كذلك الذي الذي حاضت في أوجاعها فيها الدم. قال واختلف الفقهاء في مسألة مبنية على قصة، نعم قال واختلف الفقهاء في مسألة مبنية على قصة عائشة، وهي أن المرأة إذا أحرمت بالعمرة، أحرمت بالعمرة فحاضت ولم يمكنها الطواف قبل التعريف، أما إذا أحرمت بالعمرة في غير أيام الحج ما يحج مثل معتمرة فلا إشكال، مرأة جاءت مع المعتمرين قبل ما تحرم، قبل ما تحرم جاء الحيض لا إشكال، نقول لها عادي جدا يغتسلي للإحرام وأحربي ولبي وأنت محرمة، نعم، وكل ما يجب على المرأة من أمور العمرة كذلك يجب عليك، ولكن عندما تصل إلى البيت لا تطوف البيت، تبقى تنتظر وهي محرمة، تنتظر حتى تطهر، تذهب لتطوف البيت وتسعى وتكمل عمرتها، من ممكن جدا تبقى حوالي أسبوع وهي على إحرامها ولكن بحيضتها، ما تستطيع تأتي بالسعي، السعي لا يشترط في الطهارة صح، ولكن لا يشترط سعي. نقول مثلا كذلك لو أنها طالت بالحيض على عادتها، ممكن القافلة ما تبقاش أكثر أسبوع، ممكن أسبوع مثلا مثلا 6 أيام وتمشي، وهي عندها دمها يبقى بها 6 أيام ولا حتى 8 أيام، ممكن ماذا تفعل؟ هناك من العلماء من جوز لها أن تطوف على هذه وهي حائض وتسعى وتأخذ من شعرها وتتحلل وترجع. وأما إذا كان هذا كما هو هنا بالنسبة لعائشة رضي الله عنها، هذا وقع عليها في طواف القدوم، عائشة رضي الله عنها وقع عليها في طواف القدوم لم تطوف الطواف الأول، نعم، ثم لما ظهرت في عرفات نعم طافت وسعت وكانت إذن عند ذلك قارنة، نقول قارنة، نعم سوف يأتي الكلام على هذا إن شاء الله بتفصيل. قال فهل ترفض الإحرام بالعمرة وتهل بالحج مفردا، إذن هذه امرأة لكن في الحج ما وصل عمرة فقط، أو تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة، نعم التعريف وعرفت، وأكثر ما يطلقونه الناس الحق في التعريف هو يعني بعض الناس يتشبه بأهل عرفات في بلده، أكثر ما يطلق على تعريف تقال لإنسان يكون في بلده ما هو في الحج يجلس في دارهم ولا في المسجد ويبقى في الأذكار هكذا كأنها تشبه بها الوقوف، الوقوف حق وقوف عرفة للتعريف. قال فهل ترفض الإحرام بالعمرة وتهل بالحج مفردا أو تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة؟ فقال بالقول الأول فقهاء الكوفة ترفض الإحرام بالعمرة وتهل بالحج مفردا، من عندما جاء الموضع ترفض العمرة، ولكن ما معنى ترفض العمرة؟ هذا ليس إحصاء، هذا ليس إحصاء، كيف ترفض العمرة؟ الله عز وجل قال وأتموا الحج والعمرة لله، قال وتهل بالحج، من يوم الثامن تهل بالحج وتمشي العرفات وتمشي كذلك إلى منى مزدلفة منى وتنتظر كذلك، فإذا طهرت تطوف وتسعى ثم تتحلل. منهم قال فقال بالقول الأول فقهاء الكوفة منهم أبو حنيفة وأصحابه، وبالثاني فقهاء الحجاز. ها؟ ماذا؟ أو نعم، وتهل بالحج مفردا أو تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة. فقال بالقول الأول فقهاء الكوفة منهم أبو حنيفة وأصحابه، وبالثاني فقهاء الحجاز منهم الشافعي ومالك ومذهب وهو مذهب أهل الحديث كالإمام أحمد كالإمام أحمد وأتباعه. قال الكوفيون ثبت في الصحيحين عن عروة عن عائشة أنها قالت أهللت بعمرة فقدمت مكة وحنا حائض. عندي أهللت فقدمت معليش أهللنا ونسختك هي نسختك ما تقال نسخة ثانية لم تغير نعم. قال أهللنا بعمرة فقدمت مكة وأنا حائض لم أطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قلنا دائما أن السعي لا يكون سعي إلا بعد طواف، ليس فيه سعي وحده وكذا مستقل عن طواف، دائما يكون السعي تبع أو تبع للطواف. قال فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. قالت ففعلت. انقضي رأسك وامتشطي، هذا ممكن يفهم منه بعض الناس بمعنى أنك تحللي، تحللي. قال ففعلت، فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت منه، فقال هذه مكان عمرتك. قالوا فهذا يدل على أنها كانت متمتعة وعلى أنها رفضت عمرتها وأحرمت بالحج لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعي عمرتك، فهم منهما باللي راهي رفضت العمرة ودخلت في الحج، ولقوله انقضي نقض ما معناه نعم إذا فك الضفائر لا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكثى، ولقوله انقضي رأسك وامتشطي، ولو كانت باقية على إحرامها لما جاز لها أن تمتشط. هذا احتجاجهم، ولأنه قال للعمرة التي أتت بها من التنعيم هذه مكان عمرتي، ولو كانت عمرتها الأولى باقية لم تكن هذه مكانها بل كانت عمرة مستقلة. قال الجمهور لو تأملتم قصة عائشة حق التأمل وجمعتم بين طرقها وأطرافها لتبين لكم أنها قرنت ولم ترفض العمرة. ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال أهلت عائشة بعمرة حتى إذا كانت بسرف عركت، عركت بمعنى حاضت، كما أن ضحكت بمعنى أيضا حاضت ضحكت. تعلم ماذا سيصل؟ ضحكت بمعنى حاضت، فضحكت فبشرناها بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب، استعمل ضحكت بمعنى حاضت. قال عركت ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي فقال ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حضت وقد أحل الناس ولم أحل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن. قال إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت ووقفت المواقف كلها حتى إذا طهرت طافت. إذن عائشة أيضا كان عندها الوهم أن الناس ذهبوا إلى الحج وأنا حضت، معنى ذلك سوف هذا يعيقني عن إتمام الحج ونحو ذلك. كثير من الناس كذلك يظنون، وذلك تجد كثير منهم أيضا لما كان عندها هذا الظن قوي ماذا يفعلون اليوم؟ يأتون ببعض الحبوب المانعة من الحيض فيستعملونها، وإن كان في الحق ربما أحسن استعمالات هذا الموضع، لأن المرأة ممكن مرة واحدة فقط تحج في عمرها أو تحج مرات معدودة فقط، خلاف ربما استعمالها في كل رمضان. بعض النساء يبالغوا في استعمال حتى أن كل رمضان تستعملها حتى أنه لا يأتي على رمضان إلا وصامته كله، لم تأكل منه شيء. قال إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. إذن كأنه يطمئنها بأن هذا لا مانع، لا يمنع من مواصلة الحج. قال ففعلت ووقفت المواقف كلها حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قد حللت من حجك وعمرتك. قالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم. إذن هي هذا الذي في نفسها يذهب بمثل هذا فقط، يعني هي شافت نفسها بأن الناس عندما قدموا إلى مكة أول طاف وسعوا، هو هذا لم يحصل له، طافوا طواف القدوم وسعوا، نعم أو عفوا لم يسعوا، سيما المتمتع منهم يطوف فقط طواف القدوم ثم ينتظر يوم الثامن ثم يهل بالحج ويواصل عمل الحج، وهي إنما أهلت فقط لم تطوف مثلهم. فأدركها في نفسها، قال الناس اعتمروا وحجوا، يعني النسكين أتوا بهما في نفس السفرية، وأما هي يعني ناقصة لا شك من حيث الأعمال، ولكن بعض الطبع أنا بأنها نعم إنما هي هذا عمر وحج. قالت إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. نعم لا لسه لا بد بسيط إذا فعل هذا فإنه إلا إذا أراد أن يتحلل، وأما القارن فلا، إلا إذا أراد تمتع، نعم صح، يطوف يسعى يتحلل، هذا فعل صح. وأما من كان مثل النبي صلى الله عليه وسلم من ساق مع الهدي يطوف طواف القدوم فقط ولا يسعى ولا يسعى. وأما من كان متمتعا بمعنى التمتع الذي نعرفه، نعم، يطوف ويسعى ويتحلل تحلل كامل، ثم يعني يوم الثامن يهل بالحج. نعم، أنا كنت أفكر فقط هنا، قال يا رسول الله إني أجد في نفسي أني، ما محل إعراب كلمة أني لم أطف؟ عبيدي لأجد، لأجد، إذن فهو مفعول به لأجد، أو نقول سد مسد مفعولي، سد مسد مفعولي أجد، إن كانت أجد هنا بمعنى يعني الحزن أو نحو ذلك، وإما إن كانت أجد بمعنى وجد الفاء مفعول واحد. نعم، قال أني لم أطف بالبيت حتى حججت، قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، هي بغت عمرة، اذهب بها إلى التنعيم وطيب طيب نفسها فقط بعمرة، وإلا في الحق لولا طلب عائشة رضي الله عنها كان الرسول يرجع بها عاد كسائر الناس ولم يفوتها الناس بشيء، لم يفوتها الناس بشيء. نعم، وفي صحيح مسلم من حديث طاووس عنها أهل، نعم أيه. ما هو ليس خاص، ليس لازم يكون خاص بعائشة، لكل من حالته كحالة عائشة، ها تفضل، لكل من وقع في حالة عائشة رضي الله عنها. ذلك الشيخ ابن رحمه الله يقول هذه العمرة الواقعة بعد الحج هي عمرة، هو يقول قال الفقهاء هم يقول هذه عمرة النساء، وأنا أقول هذه عمرة الحيض من النساء، الحيض من النساء ليس عمرة النساء فقط، معناها المرأة الحائض التي حاضت كما وقع لعائشة. نعم، قال وفي صحيح مسلم من حديث طاووس عنها أهللت بعمرة وقدمت ولم أطف حتى حضت، فنسكت المناسك كلها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم طمنها فقال يسعك طوافك، معنى الطواف بعد ما يعني طهرت وطافت، هذا الطواف يسعك لحجك وعمرتك، معنى يكفيك، ولكن يشفتها كأنها محتاجة كذلك إلى أن الناس رجعوا يعني بطوافين وسعيين ويترجع فقط بطواف واحد، يعني وجدت في نفسها فلا. قال فهذه نصوص صريحة أنها كانت في حج وعمرة لا في حج مفرد، وصريح وصريحة في أن القرآن يكفيه طواف واحد. ها؟ نعم، وصريحة في أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، وطبعا المقصود بهذا من غير طواف الوداع، هذا وحده، ومن غير طواف القدوم، طواف القدوم على كل داخل مكة طواف القدوم. نعم، قال وسعي واحد، وصريحة في أنها لم ترفض إحرام العمرة بل بقيت في إحرامها كما هي، لم تحل منه، لم تحل منه. وفي بعض ألفاظ الحديث كوني في عمرتك فعسى أن الله يرزقكيها، ولا يناقض هذا القول ولا يناقض هذا قوله دعي عمرتك، فلو كان المراد بها رفضها وتركها لما قال لها يسعك طوافك لحجك وعمرتك، يعني لم ترفض. فعلم أن المراد دعي أعمالها، ليس المراد بها رفض إحرامها. إذن الفرق بين هذه الاثنين، رفض إحرام بمعنى رفض النية نفسها وينقضها، كما لو أن مثلا واحد منا كان يصلي صلاة نافلة ثم أقيمت صلاة مكسوبة، ماذا إذن يقطع الصلاة، يقطع الصلاة من ينوي بأن هذه الصلاة التي كنت فيها خلاص أنصرف منها، أنصرف منها وينصرف ويلتحق بالصفوف للدخول في الصلاة التي أقيمت. نعم ما في. نعم إلى أن بلى يا بعد أيام تسرق أصلا ليش طواف الإفاضة المفروض يكون في الأيام الثلاثة إلى بعد أيام تسرق، وإذا أخره الذي يظهر أنه عليه دم، وإن كان حق طواف الإفاضة أو ركن، ركن من أركان الحج ليس من واجباته. نعم لا يحضرني إلا هذا الحق، أن الطواف الإفاضة من المفروض يكون في الأيام إما يوم العيد يوم العاشر أو في الأيام الثلاثة التي يمشي. ماذا؟ نعم بعضهم يقوله، وهذا فقط هو من يقول هذا الكلام، يقول لأن الله عز وجل قال الحج أشهر أشهر، ولا يكون أشهرا بمعنى عدد إلا بأن يكون شوال ذو القعدة وذو الحجة تاما، لأنه إذا كان شوال وذو القعدة وثلاثة عشر يوما من ذو الحجة إذن هذا ليس أشهر، هذا شهرين ونصف. إذن قالوا أشهر، فإذن طواف الإفاضة يعني يمكنك أن تأتي به ولو بعد أيام الشهر. على كل حال صراحة هذا الذي يحضرني من أدلة هذا. نعم كيف؟ تأخر ماذا؟ إلى بعد، إلى بعد أيام الشهر. والله معليش نزيد البحث أفضل، لأن الحق هذا الذي يحضر الآن أن طواف الإفاضة إلى أيام التشريق كلها يصلح بعدها ما يبقى طواف الإفاضة، يبقى طواف الوداع عندما يريدون أن يخرجوا. ولكن كذلك على سبيل العموم أعرف بأن هناك من قال بأنه لا بأس من تأخيره إلى آخر أيام ذي الحجة متمسكين بهذا الدليل الذي ذكرته لك قط، ومع أن طواف الإفاضة كل حال ركن من أركان الحج. هناك قول بأن الكبار والعجز من النساء يمكنهم أن ينصرفوا من مزدلفة قبل طلوع الفجر، يعني الإنسان إذا مضى جزء كبير من الليل، الإنسان عنده امرأة كبيرة ولا عنده مسن ولا مريض يخاف الزحام تاع الصباح ينصرف بعد مضي أكثر الليل، هذا الذي نعرفه. والمالكي على كل حال عندهم هذا القول، ليس لابد من مبيت، ولكن مبيت مزدلفة على كل حال واجب. نعم نعم نعم، بل بعضهم هكذا سمعت أنهم في الحافلة فقط يمرون الليلة كلهم في الحافلة، الحافلة تمشي كثير التوقف وأحيانا يوقف حتى المحرك لأجل الزحام، ومثل هؤلاء على كل حال ممكن جدا إذا نزلوا في مزدلفة يتفرقون بحيث حتى الذي يعني هو مشرف عليهم يخاف على نفسه، يقول لك أنا إذا أشفر أقول على الناس وتودروا لي ومن عرف والقاهم وكذا وكذا، يخلي بلا في الحفلة ولا ينزله منه. ومشكلة بالنسبة للحجاج أبو لهب، كثير من الأمور هذه تقع لهم مع كثرة الناس، قلت كذلك منه ويهتم بإتقان المناسك. كما قلنا سابقا أنهم يعني يذهبون يومنا إلى عرفات فيبيتون في عرفات، هذا ما نزل في المناسك، يذهبون يوم الثامن إلى منى ويبيتون في عرفات ليصبح ويتسع. وهو هذا ليس إلا بدعة، بدعة محضة، ما قال بها أحد ولا قال بها مذهب، إنما يتبع فقط لي يعني كأنه المنظمين فقط. قالوا باش الناس ما يحصلوناش وما نحصلوش معهم، يوم التاسع يكون عارفين أماكنهم، نصبوا الخيام ونشتروا احنا والى اخر ذلك، ونمشوا بهم يوم الثامن. يوم الثامن نعم، احنا ليلة التاسع يكونون في عرفات. وهذا لا يعرف له قائل من المذاهب. نعم قال نعم. وأما قوله انقضي رأسك وامتشطي فهذا مما أعضل على الناس، ولهم فيه أربعة مسالك. انقضي رأسك، إذا قلنا نقض الرأس معنى فك الضفائر. وامتشطي، قالوا بلي هذا معناها تحلل. قال فهذا مما أعضل على الناس ولهم فيه أربعة مسالك. أعضل بمعنى صعب وأشكل من المعضلات. قال أحدها من مسالكهم أنه دليل على رفض العمرة كما قالت الحنفية. المسلك الثاني أنه دليل على أنه يجوز للمحرم أن يمشط رأسه، ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه من ذلك ولا تحريمه، هذا قول ابن حزم وغيره. المسلك الثالث تعليل هذه اللفظة وردها، تعليلها بمعنى مقصود، ليس معنى إيجاد علة له. نقول معلق، أحسن، معلق بمعنى فيها أفى ممكن إسنادية أو تتعلق بالمتن فترد لأجل ذلك، غير مقبول. نعم، تعليل هذه اللفظة وردها بأن عروة انفرد بها. عروة من؟ عروة ابن الزبير، عروة ابن الزبير الذي عائشة رضي الله عنها خالته، بمعنى أنه لا شك قريب منها وممكن جدا، إن كان أقصد هنا كل حال عروة ابن الزبير. قال بأن عروة انفرد بها وخالف بها سائر الرواة، وقد روى حديثها طاووس والقاسم والأسود وغيرهم، فلم يذكر أحد منهم هذه اللفظة. وقد روى حديثها طاووس والقاسم والأسود وعمره هكذا. طاووس والقوس والأسود وعمرة، وعمرة هذه كثير ما تروي عن عائشة رضي الله عنها. قال فلم يذكر أحد منهم هذه اللفظة. قالوا وقد روى حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة حديث حيضها في الحج، فقال فيه حدثني غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي، وذكر تمام الحديث. قالوا فهذا يدل على أن عروة لم يسمع هذه الزيادة من عائشة. المسلك الرابع أن قوله دعي العمرة أي دعيها بحالها لا تخرجي منها، وليس المراد تركها، وليس المراد تركها. قالوا ويدل عليه وجهان. كيف نحن نخرج من هذا؟ دعيها بحالها وليس معنى تركها. احنا ايضا عندنا مشكلة هنا. يعني احنا دع نحن اذا قلنا كلمة دع بمعنى اترك هكذا، دع هذا بمعنى اترك. فاذا قال دعي العمرة، هو هنا ابن القيم رحمه الله اولها بمعنى دعيها بحالها، يعني يفهم منها ماذا؟ دعيها تنتظر. لا لا، ده معنى خليها بحالها، معنى مليحة العمرة، خليها بحالها مليحة. نعم، وكذا إلى آخره. وهما حملوا معنى دعية من اتركها، اترك العمرة معناها كأنك اعتبر نفسك أنك ما اعتمرش. نعم، ولكن هنا صح ودعه فإن الحياة لا يأتي إلا بخير، معنى ترك. ولكن المراد به ترك تأنيبك وترك زجرك له وترك تأنيبه ونحو ذلك، واضح؟ ولا كذلك يمكن نقول أن دعها على حاله من الحياة. نعم، عندما قال دعه بمعنى أتركه على ما هو عليه من الحياة. هنا مثلا نقول دعي عمرتك، يعني اتركيها بحالها، بمعنى لا تواصلي ولا تكمليها ولا تضيفي لها شيء آخر. ممكن جدا لابد أن تحتاج إلى توضيح مثل هذا. قوله قال قوله كوني في عمرتك، قالوا هذا أولى من نعم. المسلك الرابع أن قوله دعي العمرة أي دعيها، دعي العمرة أي دعيها بحالها لا تخرجي منها، وليس المراد تركها. قالوا ويدل عليه وجهان، أحدهما قوله يسعك طوافك لحجك وعمرتك، إذا لم تدعها من تتركها وعمرتك، وهذا أولى من حوله من حملها على رفضها لسلامته من التناقض. قالوا وأما قول الثاني قوله كوني في عمرتك، قالوا وهذا أولى من حمله على رفضها لسلامته من التناقض. قالوا أما قوله هذه مكان عمرتك، فعائشة أحبت أن تأتي بعمرة مفردة، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن طوافها وقع عن حجتها وعمرتها، وأن عمرتها قد دخلت في حجها فصارت قارنة، فأبت إلا عمرة مفردة كما قصدت أولا. لذلك فهذه العمرة إنما هي من أجل تطيب نفسها، وإلا لو رجعت من غير هذه العمرة لم يكن نقصها شيء. قال فلما حصل لها ذلك قال هذه مكان عمرتك، عمرتك معناها التي ربما أنت الآن يعني أتيت بعمرة كاملة بطوافها وسعيها، وإلا لو اقتصرت على ما النبي عليه الصلاة والسلام قاله لها لكان يعني عمرة وحج بطواف واحد وسعي واحد، عمرة وحج بطواف واحد وسعي واحد، لأنها هي في الحق أرادت. نعم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا مكان يعني كأن عمرة مقضية. وفي سنن الأثرم عن الأسود قال قلت لعائشة اعتمرت بعد الحج؟ قالت والله ما كانت عمرة، ما كانت إلا زيارة زرت البيت. قال الإمام أحمد إنما أعمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة حين ألحت عليه فقالت يرجع الناس بنسكين، يرجع الناس بنسكين وأرجع بنسك. فقال يا أبا يا عبد الرحمن، يعني عبد الرحمن هذا أخوه، أعمرها. فنظر إلى أدنى الحل فأعمرها منه، نظر إلى أدنى الحل وهو التنعيم. أدنى الحل معناها أقرب مكان خارج من الحرم. لماذا يمشي لأبعد مكان؟ أقرب مكان خارج من الحرم يخرج إليه ويذهب إليه، نعم، ويحرم منه. ولذلك المكان اليوم لا يزال يسمى بالتنعيم، وفيه مسجد عائشة رضي الله عنها، والناس اليوم كذلك يحرمون منه إحرامات عديدة عندما يذهب الواحد في عمرة أو في حج. على عدم، على جوازه ولا على عدم جوازه؟ على جوازه. كيف يسأل؟ لا لا، نعم فهمتك. لا تقل على عدم جواز، لأن عدم جواز كلام المذهب المالكية، ودليلهم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت عنه أنه اعتمر في عام عمرتين، فهمني؟ ولكن هناك مسألة أخرى، وهي أن الفرق بين عدم جواز تكرار العمرة وبين أنك أنت في مكة وتمشي تخرج خارج مكة قليلا ترجع بعمرة. هذه الصورة، نعم. نعم، يعني أن النبي، أن عائشة رضي الله عنها هذه في مشكلة متعلقة بالحج، ولا يستطيع أحد يستفيد منها العمرة المكية كما يقال. مثلا ترى في مكة مقيم على روحه، ثم يقول لك أنا خرج بالتنعيم وأتي بعمرة، وجاء العمرة كما يفعل الناس اليوم. نعم، هذا يمكن أن يستفاد منه، أن ولكن هذا ممكن يجد له قلت يستفاد من جوازها لأنها كانت في مكة وخرجت. ولكن هم إذا أخذنا باعتبار أن عائشة رضي الله عنها قالت ما دمت أنا التزمت بعمرة وأحرمت بعمرة، وهذه العمرة لم أوفق إلى إتمامها لأجل الحيض، فدعني آتي بالنسكين، كل واحد منهم منفصل، يعني حجت ثم اعتمرت، ومن أجل تطهير نفسها، بدليل أن عبد الرحمن كان معها ولم يأتي بعمرة. وأما مسألة تكرار العمرة، المالكي يقولون لا يجوز لك أن تذهب وتأتي بعمرة، مثلا في شوال تأتي عمرة وترجع البيت، ترجع مرة أخرى في ذي القعدة يجب عمرة أخرى، لا يجوز. هذه باتفاق العلماء جائزة. الإنسان الذي يستقر مثلا يأتي بعمرة في مرتين في العام الثلاثة أو الأربعة إلى آخره، فلا بأس، فلا بأس. بل هم أنفسهم يقول لا يجوز لك أن تدخل مكة إلا محرما، لا يجوز. هذا من مفرداتهم كذلك، مكة لا يجوز أن تدخلها كائن من كان حتى ولو تاجر إلا بعمر. إذا كان تاجر يتردد على مكة مرات مشكل، يعني حتى بالنسبة لي مشكل، يعني إذا كان يتردد على مكة مرات فلا بد أن يدخل إليها، نعم، بعمرة وعمرة وعمرة. أيها، نعم. قال الإمام أحمد هكذا، نعم. فصل: واختلف الناس فيما أحرمت به عائشة أولا على قولين. مقصود هذا الذي أحرمت به عائشة رضي الله عنها عندما كانوا في ذو الحليفة، ما هو؟ نعم، كما أنه أورد سابقا، يعني لأن هذا في حق تابع لمسألة قصة عائشة رضي الله عنها. بماذا أحرمت؟ أحرمت بعمرة، ثم بعد ذلك يعني رفضتها كما قال الأحناف، أم أحرمت قارنة أو متمتعة؟ قال: واختلف الناس فيما أحرمت به عائشة أولا على قولين، أحدهما أنه عمرة مفردة، أنه عمرة مفردة، وهذا هو الصواب لما ذكرنا من الأحاديث. وفي الصحيح عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. أهديت مقصود أنه صبت الهدي. قالت: وكان من القوم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بالحج. قالت: فكنت ممن أهل بعمرة، وذكرت الحديث. وقوله في الحديث: دعي العمرة وأهلي بالحج، قاله لها بسرف قريبا من مكة، وهو صريح في أن إحرامها كان بعمرة. القول الثاني أنها أحرمت أولا بالحج وكانت مفردة، قال ابن عبد البر، هذا طبعا لابد أن يكون قول مالكي. روى القاسم بن محمد والأسود بن يزيد وعمرة كلهم عن عائشة ما يدل على أنها كانت محرمة بحج لا بعمرة، منها حديث عمرة عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا أنه الحج، لا نرى إلا أنه الحج. وحديث الأسود بن يزيد مثله، وحديث القاسم: لبينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، قال: وغلطوا عروة في قوله عنها، وغلطوا عروة في قوله عنها: كنت في من أهل بعمرة، قال إسماعيل بن إسحاق: قد اجتمع هؤلاء، يعني الأسود والقاسم وعمرة، على الروايات التي ذكرنا، فعلمنا بذلك أن الروايات التي رويت عن عروة غلط. قال: ويشبه أن يكون الغلط إنما وقع فيه أن يكون لم يمكنها الطواف بالبيت، إنما وقع فيه أن يكون لم يمكنها الطواف بالبيت، وأن تحل بعمرة، وكان كما فعل من لم يسق الهدي، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تترك الطواف وتمضي على الحج، فتوهموا بهذا المعنى أنها كانت معتمرة وأنها تركت عمرتها وابتدأت بالحج. قال أبو عمر، أي ابن عبد البر المقصود: وقد روى جابر بن عبد الله أنها كانت مهلة بعمرة كما روى عنها عروة. قالوا: والغلط الذي دخل على عروة إنما كان في قوله: انقضي رأسك وامتشطي ودعي العمرة وأهلي بالحج. وروى حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه: حدثني غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وافعلي ما يفعل الحاج. فبين حماد أن عروة لم يسمع هذا الكلام من عائشة. قالت: من العجب، قلت عفوا، من العجب رد هذه النصوص الصحيحة الصريحة التي لا مدفع لها ولا مطعن فيها ولا تحتمل تأويلا البتة، بلفظ مجمل ليس ظاهرا في أنها كانت مفردة، فإن غاية محتج به من زعم أنها كانت مفردة قولها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا أنه الحج، فيا لله العجب أيظن أو أيظن بالمتمتع أنه خرج لغير الحج، بل خرج للحج متمتعا، كما أن المغتسل للجنابة إذا بدأ فتوضأ لا يمتنع أن يقول: خرجت لغسل الجنابة. وصدقت أم المؤمنين رضي الله عنها إذ كانت لا ترى إلا أنه الحج حتى أحرمت بعمرة، بأمره صلى الله عليه وسلم، وكلامها يصدق بعضه بعضا. وأما قولها لبينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فقد قال جابر عنها في الصحيحين أنها أهلت بعمرة، وكذلك قال طاووس عنها في صحيح مسلم، وكذلك قال مجاهد عنها. فلو تعارضت الروايات عنها فرواية الصحابة عنها أولى أن يؤخذ بها من رواية التابعين، كيف ولا تعارض في ذلك البتة. فإن نعم ماذا؟ فلو تعارض الروايتان إذن فلو تعارضت الروايتان عنها فرواية الصحابة عنها أولى، أولى أن يؤخذ بها من رواية التابعين، كيف ولا تعارض في ذلك البتة. فإن القائل فعلنا كذا يصدق ذلك منه بفعله وبفعل أصحابه. ومن العجب أنهم يقولون في قول ابن عمر تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج معناه تمتع أصحابه، فأضاف الفعل إليه لأمره به. فهلا قلتم في قول عائشة لبينا بالحج أن المراد به جنس الصحابة الذين لبوا بالحج، وقولها فعلنا كما قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسافرنا معه ونحوه يتعين قطعا إن لم تكن هذه الرواية غلطا أن تحمل على ذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة أنها كانت أحرمت بعمرة، وكيف ينسب عروة في ذلك وكيف ينسب عروة في ذلك إلى الغلط، وهو أعلم الناس بحديثها وكان يسمع منها مشافهة بلا واسطة. وأما قوله في رواية حماد حدثني غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها دعي عمرتك، فهذا إنما يحتاج إلى تعليله ورده إذا خالف الروايات الثابتة عنها، فما إذا وافقها وصدقها وشهد لها أنها أحرمت بعمرة فيدل على أنه محفوظ، وأن الذي حدث به ضبطه وحفظه. هذا مع أن حماد بن زيد انفرد بهذه الرواية المعللة، يقصد معلل المعلل، وهي قوله فحدثني غير واحد وخالفه جماعة فرووه متصلا عن عروة عن عائشة، فلو قدر التعارض فالأكثرون أولى بالصواب. لو قدر معنى أن هناك تعارض بين حديث حماد بن زيد وغيره لكان يقال الأكثرون أولى بالصواب لأنهم أوثق. فيا لله العجب كيف يكون تغليط أعلم الناس بحديثها وهو عروة في قوله عنها وكنت في من أهل بعمره سائغا بلفظ مجمل محتمل. سائغ ماذا تعربها عيسى؟ سائغا نعتلي لفظ، نعتلي لفظ سائغا لفظ، ولك ورأينا ولفظ تقصد سائغا يعني هنا بلفظين ها؟ لا دعونا احنا نريد عيسى جاءنا الجواب من غير عيسى. نعم إذن سائغ المادة تكون خبر. نعم، بلفظ مجمل محتمل ويقضى به على النص الصحيح الصريح الذي شهد له سياق القصة من وجوه متعددة قد تقدم ذكر بعضها. فهؤلاء أربعة رووا عنها أنها أهلت بعمرة: جابر وعروة وطاووس ومجاهد. فلو كانت رواية القاسم وعمرة والأسود معارضة لرواية هؤلاء لكانت روايتهم أولى بالتقديم لكثرتهم، ولأن فيهم جابرا، ولفضل عروة وعلمه بحديث خالته رضي الله عنها. إذن هذا عروة بن الزبير رضي الله عنه، ولا أدري هل هو صحابي أم تابعي. عروة بن الزبير رضي الله عنه إذا كان صحابي. نعم. اعرب هذا كيف يكون تغليط، كيف الذي اذا كانت هنا اسم استفهام فهي في محل رفع مبتدا. كيف في محل رفع مبتدا إذا كانت استفهام، على أن على كل حال قد تكون أيضا حال أحيانا، ويمكن هنا كذلك أن تكون حالا إذا قلنا أن يكون الظهر أنها تامة، فلا مانع من أن يكون حال كذلك. نعم نعم، الجملة تبع الاسم تكون خبر. نعم، ماذا؟ كيف يكون تغليط أعلم الناس بحديثها وكيف يعود إلى رب القصص؟ لا أعرف رابطا هنا. كيف يكون تغليط، قلنا إذا كانت يكون هنا يعني بأن يكون هنا ممكن تكون خبر ماذا؟ خبر يكون هو سائغا، لا يصلح إلا أن يكون سائغا. كيف يكون سائغا تغليط، هذا هو الكلام معناه. كيف يكون تغليط أعلم الناس بحديثها، إلا إذا قلنا كذلك كيف اسم استفهام ويكون تغليطه الخبر ويكون تامة ويكون سائغ الحال ويكون لا يحتاج إلى رابط. كيف يكون تغليط أعلم الناس بحديث وروته في قوله أنا وكانت فيما وكنت فيما أنا العمراء سائغا، سائغا ظهرنا في التعبير هكذا حسب ما نرى من ترتيب الكلام يكون خبرا ليكون. نعم نعم. هذا هو الذي عرضنا به وهو الذي يظهر. نعم، ولكن كيف على نعم، ولكن هذا إعراب كذلك من إعرابات أن كيف تكون استفهام قد تكون غالبا يعني يستفهم بها عن الأحوال فتعرف في محل نصب حال مبنية. نعم، في محل نصب حال متقدمة. نعم، واجبة التقديم حال كيف حرف حال. نعم، هي حال هو أصلا يستفهم بعد الأحوال. يستفهم بها الأحوال. نعم. قال كيف يكون تغليط أعلم الناس بحديثه وأروة في قوله عنها وكنت ومن العجب قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرها أن تترك الطواف وتمضي على الحج توهموا لهذا أنها كانت معتمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرها أن تدع العمرة وتنشئ إهلالا بالحج، فقال لها وأهلي بالحج، ولم يقل استمري عليه ولا أمضي فيه. وكيف يغلط راوي الأمر بالامتشاط بمجرد مخالفته لمذهب الراد؟ فأين في كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة ما يحرم على المحرم تسريح شعره، ولا يسوغ تغليط الثقات لنصرة الآراء؟ إلا أن يقال كل حال أن تسريح شعر ممكن جدا يؤدي إلى تساقطه، والحاج أو المعتمر لا يأخذ من شعره ولا من بشره كذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبد شعره، كان يلبد شعره عند إحرامه. قال ولا يسوغ تغليط الثقات لنصرة الآراء والتقليد. والمحرم وإن أمن من تقطيع الشعر لم يمنع من تسريح شعره، تسريح رأسه. بمعنى إذا أمن من أن يتساقط من شعره يعني لا مانع من أن يسرح شعره. وإن لم يأمن من سقوط شيء من الشعر بالتسريح فهذا المنع منه محل نزاع واجتهاد. إذن إنما محل النزاع إذا لم يأمن، بمعنى لا بد أن يسقط. واجتهاد الدليل محل نزاع واجتهاد، والدليل يفصل بين المتنازعين. فإن لم يدل كتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه فهو جائز. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم أمرها يعني بأمر لا بأس به بالنسبة للمحرم، هكذا يقول على هذا القول. وإلا في حق أي واحد يسمعه يقول بأنه أمرها بالتحلل مباشرة صراحة. ذلك علي رضي الله عنه عندما جاء إلى عائشة رضي الله عنها وجدها يعني قد لبست ثوب الصبيغ وكذا وكذا استغرب. نعم نعم أو فاطمة. نعم صح فاطمة. فاطمة نعم فاطمة. قال فصل وللناس في هذه العمرة التي أتت بها عائشة من التنعيم أربعة مسالك. أحدها أنها كانت زيادة تطيبا لقلبها وجبرا لها. إذن هذا قول من قال بأن هذه العمرة يعني سلك هذا المسلك وقالت هذه فقط لتطيب خاطرها رضي الله عنها وجبرا لها، وإلا فطوافها وسعيها وقع عن حجها وعمرتها وكانت متمتعة ثم أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة. وهذا أصح الأقوال، والأحاديث لا تدل على غيره، وهذا مسلك الشافعي وأحمد وغيرهما. واضح. إذن عائشة ماذا فعلت؟ أدخلت الحج على العمرة، معناها كانت معتمرة. ولما إما متمتعة أو قارنة، من بدأت بعمرة ثم هذه العمرة لما امتنع أو منعها من مواصلتها ما منعها أدخلت عليها الحج. وهو أنها عندما أهلت يوم من غير أن تكون يعني عمرتها قد فسدت أدخلت عليها الحج، وصار طوافها الذي هو الطواف الذي تطوفه بعد أن تطهر وتسعى كأنه طواف واقع عن عمرة وحج، واقع عمرة وحج، فصارت إذن قارنة. قال أنها كانت زيادة طيب لقلبها وجبرنا، وإلا فطوافها وسعيها وقع عن حجها وعمرتها وكانت متمتعة، وكانت متمتعة ثم أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، وهذا أصح الأقوال والأحاديث لا تدل على غيره، وهذا مسلك الشافعي وأحمد وغيرهما. المسلك الثاني أنها لما حاضت، أمرها أن ترفض عمرته وتنتقل عنها إلى حج مفرد، فلما حلت من الحج أمرها أن تعتمر قضاء لعمرتها التي أحرمت بها أولا، وهذا مسلك أبي حنيفة ومن تبعه وعلى هذا القول، فهذه العمرة كانت في حقها واجبة. إذن يقول هؤلاء أن هذه العمرة واجبة لأنها تقضي بها العمرة التي رفضتها، يعني كأي شخص مثلا تفسد له عمرته ولم يكن قد اشترط، يجب عليه أن يعتمر مرة أخرى، يعني هذا هو الذي وقع على عائشة رضي الله عنها، معناها كأنه جاءها ما منعها من مواصلة عمرتها، فعندما تحل أو عندما تطهر يجب عليها أن تقضي العمرة على هذا المذهب. وهذا مسلك أبي حنيفة ومن تبعه، وعلى هذا القول فهذه العمرة كانت في حقها واجبة ولا بد منها، وعلى القول الأول كانت جائزة، وكل متعة حاضت وكل متمتعة حاضت ولم يمكنها الطواف قبل التعريف، قبل التعريف يعني قبل عرفة، فهي على هذا القول، فهي على هذين القولين، يعني هذا حكم كل امرأة هكذا حاله، يعني جاءت متمتعة وجاء الحيض قبل يوم عرفات، فيعني دونها هذين القولين، إما أن تدخل الحج تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة، وإما أن تنتقل عن العمرة إلى الحج وتصير مفردة وتقضي العمرة، هذا وليس لها إلا هذين الحج، إما على مذهب الشافعي وأحمد وإما على مذهب أبي حنيفة. المسلك الثالث أنها لما قرنت لم يكن بد من أن تأتي بعمرة مفردة، لأن عمرة القارن لا تجزئ عن عمرة الإسلام، وهذا أحد الروايتين عن أحمد، ويعيد هذا القول أنها لما قرنت لم يكن بد من أن تأتي بعمرة مفردة، لأن عمرة القارن لا تجزئ عمرة الإسلام، وهذا أحد الروايتين عن أحمد. كان هناك كلام يعني ممكن يساعدنا على فهم هذا المسلك، يتقدم هذا الكلام على قول من قال بأن العمرة واجبة، واضح؟ ومذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول بوجوب العمرة، عمرة واحدة في الحج. هل العمرة التي تقع مقرونة بالحج تجزئ عن عمرة الإسلام أم لا؟ واضح ولا لا؟ لأن قلنا القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، وهذا شخص لأول مرة سوف يعتمر، فإذا هذه عمرة الإسلام، إذا كانت على كل حال تمتع إن شاء الله تجزئ، لأن عمرة مستقلة تامة كاملة. متمتع، متمتع بمعنى الاصطلاح الشائع، يدخل بعمرة يكملها تامة ثم يهل بعد ذلك بحج، فهو جاء بعمرة العمرة الأولى فهي عمرة الإسلام ثم يدخل بالحج، ولكن القارن نعم دخلت عمرته في حجته بحيث يعني كفاه طواف وسعي واحد، طواف واحد وسعي واحد، هل هذه العمرة التي هكذا تغني عن عمرة الإسلام أم لا؟ قال في رواية الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله هذه العمرة لا تجزئ عن عمرة الإسلام، وصاحبها لا بد له من عمرة أخرى، وهذا هو الذي حصل لعائشة رضي الله عنها، جابت عمرة أخرى بعد حجها، لأن تلك العمرة التي هي متداخلة مع الحج لا تجزئ، وأما إذا كانت عدت عمرة إسلام عنها قبل وحصلت لهذه الحادثة ظاهر كلامه لا شيء واضح مستوضح نعم معليش عيد المسلك الثالث قال أنها لما قارنت يعني عائشة رضي الله عنها على القول بأنها قارنة لم يكن بد من أن تأتي بعمرة مفردة وهي تلك التي جاءت بها بعد الحج بالنسبة لعائشة رضي الله عنها لأن عمرة القارن لا تجزئ عن عمرة الإسلام من ذلك هذا قلت لا بد لا يفهمه إلا من عنده ماذا فكرة أن العمرة واجبة عمرة واجبة مرة واحدة في العمر تسمى عمرة الإسلام كما أن النكاح حجة الإسلام من أين استفادوا أن العمرة واجبة وأتموا الحجة والعمرة والعمرة إذن ما دام أوجب إتمامها إذن دل ذلك على أنها هي أيضا واجبة قالوا هذا أحد الروايتين عن أحمد المسلك الرابع أنها كانت مفردة وإنما امتنعت من طواف القدوم لأجل الحيض واستمرت على الإفراد حتى طهرت وقضت الحجة وهذه العمرة هي عمرة الإسلام وهذا مسلك القاضي إسماعيل بن إسحاق وغيره من المالكية إسماعيل بن إسحاق القاضي رحمه الله من علماء المالكية قال وغيره من المالكية نعم إذن هما يقولوا كما يقول مالكية مفردة وإن كان المالكية على كل حال يعني الذي يعرفه أنه لا يجب العمرة نعم قال ولا يخفى ما في هذه المسلك من الضعف بل هو أضعف المسالك في الحديث وحديث عائشة هذا يؤخذ منه أصول عظيمة من أصول المناسك أحدها اكتفاء القارن نعم اكتفاء القارن بطواف واحد وسعي واحد هذا يؤخذ منه لأن على كل حال قل بأنها قارنة اكتفت بطواف واحد وسعي واحد الثاني سقوط طواف القدوم على الحائض تبه له جيدا هذا كذلك من أهم ما يستفاد منه هي كانت ماشية وكان ممكن تطوف طواف القدوم كما يطوف أي إنسان قادم إلى مكة معتمر أو حاج ينقل طواف القدوم فهي لما حاضت سقط عنها ولم يمنع حمل مواصلة المناسك عن الحائض كما أن حديث صفية وانتبهوا كذلك لهذا كما أن حديث صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أصل في سقوط الطواف الوداع عنها لأن ما وقع لعائشة رضي الله عنها في أول المنسك وقع لصفية رضي الله عنها في آخره قال أحاب ستنهي عندما حاضت بما تحبسنا عن انطلاق الرجوع فأمرها أن تذهب من غير طواف طواف الوداع الذي هو واجب واجب على كل من أراد أن يغادر أن يطوف طواف الوداع بغى يغادر مكة نعم ليس طوف فقط حتى المعتمر على كل حال وإن كان ربما اليوم غير مشهور هذا الطواف كثير من الناس يعني استغربوه وهذا بدي تعلموا بأن الناس على كل حال في جهل غريب جدا بالمناسبة فقط كنا يوم ما في وسط المطار نلبي يجينا واحد من البوليس يقول التلبية ما تكون إلا في الحج هكذا وهو سعودي يقول التلبية ما تكون إلا في الحج يقول ما تلب نعم إذن نعم إذن فكذلك الطواف طواف الوداع كثير من الناس في العمر لا يعرفوا يعرفوا إلا في الحج فقط ولكن في حقه والطواف هو نفسه يعني الذي من أجله النبي كان الناس على كل حال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني باتوا الليالي الثلاث منى من منى فقط يذهبون يعني يرجعون إلى بلادهم كأنهم يرون بأنه خلاص انتهى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليجعل أحدكم آخر عهده البيت يعني يطوف طواف الوداع إذن فالطواف طواف الوداع واجب ولكن إذا كان امرأة حاضت في تلك الأيام وطبعا لا بد أن تكون لها قافلة تخشى أن تفوتها إذا هي بقت أيامها هناك فيعني تترك هذا الطواف وأقول كذلك هناك من جوز وأعرف هذا الشخص سامي تيمة رحمة الله أنه لا بأس لها أن تطوف إذا خافت الطوف وهي غير طاهرة. نعم. قال نعم. الثاني سقوط طواف القدوم عن الحائض، كما أن حديث صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أصل في سقوط طواف الوداع عنها. الثالث أن إدخال الحج على العمرة للحائض جائز، إدخال الحج على العمرة للحائض جائز كما يجوز للطاهر وأولى، لأنها معذورة ومحتاجة إلى ذلك. الرابع أن الحائض تفعل أفعال الحج كلها أو كلها إلا أنها لا تطوف بالبيت. الخامس أن التنعيم من الحل، أن التنعيم الموضع اللي هو في مكة من الحل. السادس خامس والسادس مع الألف سادس والسابع إذن عندك تسعة، عندنا ثمانية عندك ثمانية الرابع ماذا عندك الرابع؟ الرابع ماذا عندك؟ الرابع كلها. إذن أنت إلا أنها لا تطوف بالبيت هذا خامس. يبلحق إلا أنها لا تطول البيت، يعني لو جعلها خامسا نعم ممكن تكون خامسا كلها، لكن كذلك ظاهرا فيها أنها متصلة بالرابع، أن الحائضة تفعل أفعال الحاج كلها كلها إلا أنها لا تطوف البيت. نعم. نعم. قال الخامس أن التنعيم من الحل. السادس جواز عمرتين في سنة واحدة، هذا يرد على المالكية، بل في شهر واحد عمرتين، أن المشروع في حق المتمتع، ولكن المالكية لا يسلمون بهذا، المالكية يقول لك هي دخلت مفردة مفردة ثم جاءت بعمرة الإسلام بعدما حجت، هذا الذي تمشى مع أصوله. السابع أن المشروع في حق المتمتع إذا لم يأمن الفوات أن يدخل الحج على العمرة، وحديث عائشة أصل فيه. الثامن أنه أصل في العمرة المكية وليس مع من يستحبها غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر هو ولا أحد ممن حج معه من مكة خارجا منها إلا عائشة وحدها، فجعل أصحاب العمرة المكية قصة عائشة أصلا لقولهم. العمرة المكية معنى إنسان يكون في مكة من أهل مكة أو مقيم فيها يخرج إلى التنعيم ليعتمر، ولا دلالة لهم فيها، فإن عمرتها إما أن تكون قضاءً للعمرة المرفوضة عند من يقول إنها رفضتها فهي واجبة قضاء لها، أو تكون زيادة محضة وتطيبا لقلبها عند من يقول إنها كانت قارنة وإن طوافها وسعيها أجزأها عن حجها وعمرتها، والله أعلم. أو تكون إن هذا قضاء لها، أو تكون زيادة محضة زيارة ولا زيادة زيارة. زيارة وهذا في حق مروي عن عائشة إنها زيارة وتطيب زيارة البيت وتطيب اللي وحتى العمر على كل حال في 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 اصطلاح الزيارة هكذا يعرفون العمر هي الزيارة لقلبها عند من يقول إنها كانت قارنة وإن طوافها وسعيها أجزأها عن حجها وعمرتها، والله أعلم. إذن أظن توقفنا، يكمل ذي الحجة 18 لليوم 18 من ذي الحجة. نعم تفضل. سيقول لا يكون إلا بعد الطواف، وهي امتنع أن تطوف فلا تسعى إلا بعد أن تطوف، يفعل أفعال الحج كلها بمعنى أنه يقف بعرفات يبيت مزدلفة يرمي الجمرات الثلاث، هذا كله يفعله، بقي الطواف فقط يعني ينتظر تطهر، وطبعا إذا طافت تأتي بعدها السعي، السعي لا يكون إلا بعد الطواف. نعم هي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. واياك. السؤال الاول متعلق بدرسينا السابقين، اول منهما قال كثير من فقهاء الكوفه ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا قرانا سعى له سعيين وطاف طوافين. قال كثير من فقهاء الكوفه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا قرانا سعى له سعيين وطاف طوافين. ما هو عذرهم؟ ما هو عذرهم؟ من عنده جواب؟ أمد.
عيسى.
معليش أعيد لك السؤال. على علماء الكوفة بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا قرانا سعى له سعيين وطاف طوافين. حج قارنا قرانا سعى له سعيين وطاف طوافين.
لم يثبت الكلام قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وسعى له سعيين وقصر له طوافين.
والصحيح أن القارن ماذا يفعل؟
الصحيح أن القارن يسعى له سعيين وطواف.
إذن فهو عبادة تداخلت، فيكفي يكفي نعم أنه يسعى لها سعيا واحدا ويطوف طواف واحد، رغم أنه قارن الحج بالعمرة، وهذا هو معنى يعني دخلت العمرة في الحج، دخلت في عمرة في الحج، وهذا الدخول يستفاد من هذا أنه يعني يكون هناك سعي واحد وطاف طواف. نعم اعتمدوا على أحاديث على كل حال لم تصح، وإذا صحت فممكن يكون هذا هو الذي يعذر، لكن أحاديثهم التي اعتمدوا عليها في هذا القول كلها لم يصح منها شيء. السؤال الثاني، ما عذر من قال من الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت حجته إفرادا واعتمر بعدها؟ ما عذر من قال من الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت حجته إفرادا واعتمر بعدها؟ اليوم شكرا.
عذر من قال من الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت حجته إفرادا أو كانت حجته إفرادا، هي الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، إلا أن المراد من إفراد الحج أي إفراد أعمال الحج، ليس معنى إفراد عبادة الحج من دون عمرة، فاعتمدوا على هذه الأحاديث والتي رويت كذلك بالمعنى أنه لبى بالحج وحده. وقولهم اعتمر بعدها هذه لم يعذرهم فيها المصنف، وإنما كان من فقههم أن من حج يعتمر بعد حجته إذا كان مفردا.
إذن في حق في الأصل أنه ربما نقول هؤلاء ليس لهم عذر، يعني بعدما حج النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا ثم اعتمر بعده، إن كان لهم عذر فعذرهم فقط أنهم قالوا عادة الناس أنه بعد الحج يعتمر، وهذا ليس عذر متعلق بالرواية. نعم. السؤال الثالث، قال الشافعية إن إحرام النبي صلى الله عليه وسلم كان مطلقا ولم يعين نسكا، وهم بهذا شبهوه بحكمه في المتلاعنين. أو نقول هو بهذا أشبه بحكمه في المتلاعنين عندما جيء بهما إليه. أظهر وجه الشبه بينهما. قال الشافعية إن إحرام النبي صلى الله عليه وسلم كان مطلقا ولم يعين نسكا، وهو بهذا أشبه بحكمه في المتلاعنين، وهو بهذا من إحرامه على هذه الصورة أشبه بحكمه في المتلاعنين عندما جيء بهما إليه. أظهر وجه الشبه بينهما. نعم قد رابح نجيب وليس بكسب من يوم 19 ذي القعدة رابع الشهر سعود البول. نعم أعطي أبيدين أعيد لك السؤال.
نعم
نعم. قال الشافعية إن إحرام النبي صلى الله عليه وسلم كان مطلقا ولم يعين نسكا. مقصود نسك من الأنساك الثلاثة، القران أو الإفراد أو التبتع، لم يعين واحد منهما من عند إحرامه، وهو بهذا أشبه بحكمه في المتلاعنين عندما جيء بهما إليه. أظهر وجه الشبه بينهما، أي بين حكمه في المتلاعنين وبين إحرامه من غير تعيين.
وجه الشبه بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل انتظر القضاء كما فعل في المتلاعنين.
إذن هذا هو باختصار، هذا هو الجواب، هذا هو الجواب. نعم. إذن يكون صلى الله عليه وسلم في حاله عندما أحرم ولم يعين نسك على هذا، يعني انتظر القضاء الذي يقضي به الله تبارك وتعالى في أي الأنساك يحرم به. معنى النبي عليه الصلاة والسلام أحرم مهم قاصدا مكة لزيارة بيت الله الحرام، بهذا المعنى هذا هو الذي أحرم به على مذهبه على قوله، أو هو أحد أقوالهم. نعم، أحد أقوال مروية عن الشافعي، وهو في الطريق ينتظر متى يوحي الله عز وجل ما يوحي إليه في الحكم، حتى كان بين الصفا والمروة فجاءه الحكم الذي عممه لأصحابه أن من كان ساق الهدي فلا يتحلل ويبقى على إحرامه، وأن من لم يسق الهدي فليتحلل من عمرته. نعم، هذا هو القضاء. هكذا كذلك في المتلاعنين، جاء بالمتلاعن ولم يكن صلى الله عليه وسلم قد نزل عليه حكم بسببهما، فانتظر القضاء حتى جاء القضاء. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات لله إلى آخر الآيات. إذن فنزل حكم المتلاعنين، انتظر صلى الله عليه وسلم قضاء الله فيهم، فهو إذن كذلك يقولون أنه انتظر قضاء الله عز وجل لما خرج من المدينة ولم يعين نسكا من الأنساك. وتوقفنا عند نعم فصل. قال رحمه الله ابن القيم في كتابه زاد المعاد، قال فلما مر بوادي عسفان. نعم، رقم الصفحة على طبعتي 155. قال فصل فلما مر بوادي عسفان قال يا أبا بكر أي واد هذا؟ قال وادي عسفان. قال لقد مر به هود وصالح على بكرين أحمرين، على بكرين أحمرين خطمهما الليف. الخطم تقال لما تمسك به الدابة، قال الخطام، والخطم هنا جمع الليف، وأزرهم العباء وأرضيتهم النمار يلبون يحجون البيت العتيق. ذكره الإمام أحمد في المسند، هذا الحديث ظاهر أنه ضعيف. فلما كان بسرف كان فيها ضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، وسرف موضع وهو أقرب إلى مكة. حاضت عائشة رضي الله عنها وقد كانت أهلت بعمرة، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي. طبعا تبكي لما رأت الدم، وهذا استفيد منها بأن هذه أول حيضة عندها، وربما بعضهم استشكل كيف هذه أول حيضة، وكانت هذه حجة وداع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات بعدها بأشهر، ومات عنها وهي عمرها 18 سنة، وكيف لا 18 سنة حتى رأت الحيض؟ هذا استشكال كل حيض طبيعي عادي جدا، إن المرأة قد يتأخر في الحيض، كما أنه قد يتقدم. وجد بعض النساء من رؤية عنها دم الحيض في 9 سنوات. نعم، إذن فاستشكال جواب عنه تقريبا إلا هكذا. قالت نعم. قال هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. السلام. غير أن لا تطوفي بالبيت. نعم. وقد تنازع العلماء في قصة عائشة هل كانت متمتعة أو مفردة؟ فإذا كانت متمتعة فهل رفضت عمرتها؟ رفض العبادة معناها قطع التتابع، واضح؟ رفضها بمعنى قطع التتابع. إنسان مثلا كان يتوضأ، في أثناء وضوءه بنت له مثلا قالت خلاص بطلت ما تشكت يعني نكمل فقط لا نبرز على أعضائي. وذلك الحنابلة ينصون على هذا الشرط في شروط الوضوء، استصحاب النية، إذا ضدها هو قطعها، هذا هو الذي يعبر عنها بالرفض. نعم. رفضتها بمعنى الغاس، معناها ليس أمر يتعلق بتتابع الأعمال، حتى النية نفسها رفض، يعني حدثت نفسها ولا قالت هكذا في موضع النية منها خلاص أنا بطلت العبادة. ولكن هذا لا يجوز شرعا، وأتم الحجة والعمرة لله، أن قال العلماء حتى ولو كانت نافلة، حتى ولو كانت نافلة. وأما إذا كانت فرضة فيجب بالاتفاق، حتى وإن كانت نافلة يجب إتمامها. نعم. ومن ثم هنا المالكية كأنهم يعني عمموه على العبادات كلها، قال الإنسان إذا دخل في صلاة نافلة لا يجوز له قطعه، إذا دخل في وضوء تطوع لا يجوز له قطعه كذلك. في النوافل عندهم تجب بالشروع، النوافل تجب نابل. نعم. وعند غيرهم على كل حال نافلة كما لم تكن واجبة ابتداء فلا يمكن أن تصير واجبة، ولكن قد يقال نعم أنه لا ينبغي الإنسان إذا شرع في نافلة أن يقطعها، في عبادة أن يقطعها لا ينبغي بعدما شرع فيها ودخل فيها إلا لسبب قاهر. نعم. لا قلت فقط تصلي النافلة من عليك خلاص بطلت ودي احتراب قلت بعدما كان شرع فيه، فهو إن كان استدلال بقول عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم مع ممكن قد يكون يعني ضعيف من جهة، لكنه نعم الإنسان إذا نوى عبادة ودخل فيها ومطلوب أنه إتمامها. نعم. قال وقد تنازع العلماء في قصة عائشة هل كانت متمتعة أو مفردة، فإذا كانت متمتعة فهل رفضت عمرتها أو انتقلت إلى الإفراد وأدخلت عليها الحج وصارت قارنة، وهل العمرة التي أتت بها من التنعيم كانت واجبة أم لا؟ وإذا لم تكن واجبة فهل هي مجزئة عن عمرة الإسلام أم لا؟ واختلفوا أيضا في موضع حيضها الذي تقدم أنه في سرف، وموضع طهرها والذي سوف يذكر أنه كان يوم عرفة، وموضع طهرها، ونحن نذكر البيان الشافي في ذلك بحول الله وتوفيقه عن هذه المسائل التي سوف المؤلف رحمه الله يتكلم عليها. قال واختلف الفقهاء في مسألة مبنية على قصة عائشة، إذن قصة عائشة رضي الله عنها هذه هي تبدأ من عندي أنه رضي الله عنها يعني جاءها الحيض، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم يتبكي، قال أنا فستي، قالت له نعم، قال كذلك أمر كتبه الله، ذلك شيء كتبه الله على بنت حواء، قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف البيت. هل هي هنا رفضت نفس العمرة وما كان انعقد في قلبها رفضته، أم أنها رفضت العمل فقط بمعنى أوقفت تتابع العمل لمانع حل بها طبعا؟ والموضع كذلك الذي حاضت في أوجاعها فيها الدم. قال واختلف الفقهاء في مسألة مبنية على قصة، نعم قال واختلف الفقهاء في مسألة مبنية على قصة عائشة، وهي أن المرأة إذا أحرمت بالعمرة فحاضت ولم يمكنها الطواف قبل التعريف. أما إذا أحرمت بالعمرة في غير أيام الحج ما يحج لا معتمرة فلا إشكال. مرأة جاءت مع المعتمرين قبل ما تحرم جاء الحيض لا إشكال. نقول لها عادي جدا يغتسلي للإحرام وأحربي ولبي وأنت محرمة. نعم وكل ما يجب على المرأة من أمور العمرة كذلك يجب عليك، ولكن عندما تصل إلى البيت لا تطوف البيت، تبقى تنتظر وهي محرمة، تنتظر حتى تطهر تذهب لتطوف البيت وتسعى وتكمل عمرتها. من ممكن جدا تبقى حوالي أسبوع وهي على إحرامها ولكن بحيضتها، ما تستطيع تأتي بالسعي. السعي لا يشترط في الطهارة صح، ولكن لا يشترط السعي. نقول مثلا كذلك لو أنها طالت بالحيض على عادتها، ممكن القافلة ما تبقاش أكثر أسبوع، ممكن أسبوع مثلا 6 أيام وتمشي، وهي عند دمها يبقى بها 6 أيام ولا حتى 8 أيام، ممكن ماذا تفعل؟ هناك من العلماء من جوز لها أن تطوف على هذه وهي حائض وتسعى وتأخذ من شعرها وتتحلل وترجع. وأما إذا كان هذا كما هو هنا بالنسبة لعائشة رضي الله عنها، هذا وقع عليها في طواف القدوم. عائشة رضي الله عنها وقع عليها في طواف القدوم، لم تطوف الطواف الأول. نعم ثم لما ظهرت في عرفات نعم طافت وسعت، وكانت إذن عند ذلك قارنة. نقول قارنة نعم، سأتي الكلام على هذا إن شاء الله بتفصيل. قال فهل ترفض الإحرام بالعمرة وتهل بالحج مفردا؟ إذن هذه امرأة لكن في الحج ما وصل عمرة فقط، أو تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة. نعم تعريف وعرفت، وأكثر ما يطلقونه الناس الحق في التعريف هو يعني بعض الناس يتشبه بأهل عرفات في بلده، أكثر ما يطلق عليها التعريف. تقال لإنسان يكون في بلده ما هو في الحج يجلس في دارهم ولا في المسجد ويبقى في الأذكار هكذا، كأنهم يتشبه بأهل الوقوف. الوقوف الحق وقوف عرفات قال التعريف. قال فهل ترفض الإحرام بالعمرة وتهل بالحج مفردا، أو تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة؟ فقال بالقول الأول فقهاء الكوفة ترفض الإحرام بالعمرة وتهل بالحج مفردا. من عندما جهاد الموضع ترفض العمرة، ولكن ما معنى ترفض العمرة؟ هذا ليس إحصاء، هذا ليس إحصاء. كيف ترفض عمرة؟ الله عز وجل قال وأتموا الحج والعمرة لله. قال وتهل بالحج، من يوم الثامن تهل بالحج وتمشي العرفات وتمشي كذلك إلى منى مزدلفة منى وتنتظر كذلك، فإذا طهرت تطوف وتسعى ثم تتحلل. منهم قال فقال بالقول الأول فقهاء الكوفة منهم أبو حنيفة وأصحابه، وبالثاني فقهاء الحجاز. ها؟ ماذا؟ أو نعم وتهل بالحج مفردا أو تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة. فقال بالقول الأول فقهاء الكوفة منهم أبو حنيفة وأصحابه، وبالثاني فقهاء الحجاز منهم الشافعي ومالك ومذهب وهو مذهب أهل الحديث كالإمام أحمد وأتباعه قال الكوفيون ثبت في الصحيحين عن عروة عن عائشة أنها قالت أهللت بعمرة فقدمت مكة وحنا حائض، عندي أهللت. فقدمت. ليش أهللنا ونسختك هي نسختك. تمسك النسخة الثانية. لم تغير. نعم قال أهللنا بعمرة فقدمت مكة وأنا حائض لم أطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قلنا دائما أن السعي لا يكون سعي إلا بعد طواف، ليس فيه سعي وحده وكذا مستقل عن طواف، دائما يكون السعي تبعا أو تبعا للطواف. قال فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. قالت ففعلت. انقضي رأسك وامتشطي، هذا ممكن يفهم منه بعض الناس بمعنى أنك تحللي، تحللي. قال ففعلت، فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت منه، فقال هذه مكان عمرتك. قالوا فهذا يدل على أنها كانت متمتعة وعلى أنها رفضت عمرتها وأحرمت بالحج لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعي عمرتك. فهم منهما باللي راهي رفضت العمرة ودخلت في الحج، ولقوله انقضي نقض ما معناه نعم إذا فك الضفائر لا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكثى، ولقوله انقضي رأسك وامتشطي، ولو كانت باقية على إحرامها لما جاز لها أن تمتشط، هذا احتجاجه. ولأنه قال للعمرة التي أتت بها من التنعيم هذه مكان عمرتي، ولو كانت عمرتها الأولى باقية لم تكن هذه مكانها بل كانت عمرة مستقلة. قال الجمهور لو تأملتم قصة عائشة حق التأمل وجمعتم بين طرقها وأطرافها لتبين لكم أنها قرنت ولم ترفض العمرة. ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال أهلت عائشة بعمرة حتى إذا كانت بسرف عركت، عركت بمعنى حاضت، كما أن ضحكت بمعنى أيضا حاضت، ضحكت. تعلم هذا أساسا؟ ضحكت بمعنى حاضت، فضحكت فبشرناها بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب، استعمل ضحكت بمعنى حاضت. قال عركت ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي فقال ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حضت وقد أحل الناس ولم أحل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن. قال إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت ووقفت المواقف كلها حتى إذا طهرت طافت. إذن عائشة أيضا كان عندها الوهم أن الناس ذهبوا إلى الحج وأنا حضت، معنى ذلك سوف هذا يعيقني عن إتمام الحج ونحو ذلك. كثير من الناس هكذا كذلك يظنون، وذلك تجد كثير منهم أيضا لما كان عندها هذا الظن قوي ماذا يفعلون اليوم؟ يأتون ببعض الحبوب المانعة من الحيض فيستعملونها، وإن كان في الحق ربما أحسن استعمالات هذا الموضع، لأن المرأة ممكن مرة واحدة فقط تحج في عمرها أو تحج مرات معدودة فقط، خلاف ربما استعمالها في كل رمضان. بعض النساء يبالغوا في استعمال حتى أن كل رمضان تستعملها، حتى أنه لا يأتي على رمضان إلا وصامته كله، لم تأكل منه شيء. قال إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. إذن كأنه يطمئنها بأن هذا لا مانع، لا يمنع من مواصلة الحج. قال ففعلت ووقفت المواقف كلها حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة، ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قد حللت من حجك وعمرتك. قالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم. إذن هي هذا الذي في نفسها يذهب بمثل هذا فقط، يعني يشف نفسها بأن الناس عندما قدموا إلى مكة أولا طافوا وسعوا، وهذا لم يحصل لها. طافوا طواف القدوم وسعوا، نعم، أو عفوا لم يسعوا، سيما المتمتع منهم يطوف فقط طواف القدوم ثم ينتظر يوم الثامن ثم يهل بالحج ويواصل عمل الحج، وهي إنما أهلت فقط لم تطوف مثله، فأدركها في نفسها. قال الناس اعتمروا وحجوا، يعني النسكين أتوا بهما في نفس السفرية، وأما هي يعني ناقصة لا شك من حيث الأعمال، ولكن لبعض طبعنا بأنها نعم إنما هي هذا عمر وحج. قالت إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. نعم لا ليس لابد من شيء، إذا فعل هذا فإنه إلا إذا أراد أن يتحلل، وأما القارن فلا، إلا إذا أراد التمتع، نعم صح، يطوف يسعى يتحلل، هذا فعل صح. وأما من كان مثل النبي صلى الله عليه وسلم أن ساق مع الهدي يطوف طواف القدوم فقط وليس. وأما من كان متمتعا بمعنى التمتع الذي نعرفه، نعم، يطوف ويسعى ويتحلل تحلل كامل، ثم يعني يوم الثامن يهل بالحج. نعم أنا كنت أفكر فقط هنا. قال يا رسول الله إني أجد في نفسي أني، ما محل إعراب كلمة أني لم أطف؟ فعلي لأجد، إذن فهو مفعول به لأجد، أو نقول سد مسد مفعولي أجد، إن كانت أجد هنا بمعنى يعني الحزن أو نحو ذلك، وإما إن كانت أجد بمعنى وجد الفاء مفعول واحد. نعم قال أني لم أطف بالبيت حتى حججت. قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، هي بغت عمرة، اذهب بها إلى التنعيم وطيب نفسها فقط بعمرة، وإلا في الحق لولا طلب عائشة رضي الله عنها كان الرسول يرجع بها عاد كسائر الناس، ولم يفوتها الناس بشيء نعم. وفي صحيح مسلم من حديث طاووس عنها أهل، نعم أيه. ما هو ليس خاص، ليس لا يلزم أن يكون خاص بعائشة، لكل من حالته كحالة عائشة. ها تفضل. لكل من وقع في حالة عائشة رضي الله عنها. ذلك الشيخ ابن رحمه الله يقول هذه العمرة الواقعة بعد الحج هي عمرة، هو يقول قال الفقهاء هم يقول هذه عمرة النساء، وأنا أقول هذه عمرة الحيض من النساء. الحيض من النساء ليس عمرة النساء فقط، منها المرأة الحائض التي حاضت كما وقع لعائشة. نعم. قال وفي صحيح مسلم من حديث طاووس عنها: أهللت بعمرة وقدمت ولم أطف حتى حضت، فنسكت المناسك كلها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم طمنها فقال: يسعك طوافك، معنى الطواف بعد ما يعني طهرت وطافت، هذا الطواف يسعك لحجك وعمرتك، معنى يكفيك. ولكن شفتها كأنها محتاجة كذلك إلى أن الناس رجعوا يعني بطوافين وسعيين ويترجع فقط بطواف واحد، يعني وجدت في نفسها فلا. قال: فهذه نصوص صريحة أنها كانت في حج وعمرة لا في حج مفرد، وصريحة في أن القرآن يكفيه طواف واحد. ها؟ نعم. وصريحة في أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، وطبعا المقصود بهذا من غير طواف الوداع، هذا وحده، ومن غير طواف القدوم. طواف القدوم على كل داخل مكة طواف القدوم. نعم. قال: وسعي واحد، وصريحة في أنها لم ترفض إحرام العمرة بل بقيت في إحرامها كما هي، لم تحل منه. وفي بعض ألفاظ الحديث: كوني في عمرتك فعسى أن الله يرزقكيها. ولا يناقض هذا القول قوله: دعي عمرتك. فلو كان المراد بها رفضها وتركها لما قال لها: يسعك طوافك لحجك وعمرتك، يعني لم ترفض. فعلم أن المراد دعي أعمالها، ليس المراد بها رفض إحرامها. إذن الفرق بين هذه الاثنين: رفض إحرام بمعنى رفض النية نفسها وينقضها، كما لو أن مثلا واحد منا كان يصلي صلاة نافلة ثم أقيمت صلاة مكسوبة، ماذا يفعل؟ إذن يقطع الصلاة من ينوي بأن هذه الصلاة التي كنت فيها خلاص أنصرف منها وينصرف ويلتحق بالصفوف للدخول في الصلاة التي أقيمت. نعم. ما في؟ نعم. إلى أن بلغ؟ إلى بعد أيام التشريق. أصلاً ليش؟ طواف الإفاضة المفروض يكون في الأيام الثلاثة. إلى بعد أيام التشريق. وإذا أخره الذي يظهر أنه عليه دم، وإن كان حق طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. ليس من واجباته. لا يحضرني إلا هذا الحق، أن الطواف الإفاضة من المفروض يكون في الأيام، إما يوم العيد يوم العاشر أو في الأيام الثلاثة التي يمشي. ماذا؟ نعم، بعضهم يقوله، وهذا فقط هو من يقول هذا الكلام، يقول لأن الله عز وجل قال: الحج أشهر، ولا يكون أشهرا بمعنى عدد إلا بأن يكون شوال، ذو القعدة، وذو الحجة تاما. لأنه إذا كان شوال وذو القعدة 13 يوما من ذي الحجة، إذن هذا ليس أشهر، هذا شهرين ونصف. إذن قالوا أشهر، فإذن طواف الإفاضة يعني يمكنك أن تأتي به ولو بعد أيام شهر. على كل حال صراحة هذا الذي يحضرني من أدلة هذا. نعم كيف؟ تأخر ماذا؟ إلى بعد، إلى بعد يوم سبق. الله معليش نزوج بحث أفضل، لأن الحق هذا الذي يحضر الآن أن طواف الإفاضة إلى أيام تشريق كلها يصلح بعدها مع طواف الإفاضة. طواف الوداع عندما يريدون أن يخرجوا، ولكن كذلك على سبيل العموم أعرف بأن هناك من قال بأنه لا بأس من تأخيره إلى آخر أيام ذي الحجة، متمسكين بهذا الدليل الذي ذكرته لك قط. ومع أن طواف الإفاضة كل حجة ركن من أركان الحجة. هناك قول بأن الكبار والعجز من النساء يمكنهم أن ينصرفوا من مزدلفة قبل طلوع الفجر، أن يعني الإنسان إذا مضى جزء كبير من الليل، الإنسان عنده امرأة كبيرة ولا عنده مسن ولا مريض يخاف الزحام تاع الصباح، ينصرف بعد مضي أكثر الليل. هذا الذي نعرفه. والمالكي على كل حال عندهم هذا القول، ليس لابد من مبيت، ولكن مبيت مزدلفة على كل حال واجب. نعم نعم نعم، بل بعضهم هكذا سمعت أنهم في الحافلة فقط يمرون الليلة كلهم في الحافلة، الحافلة تمشي كثيرة التوقف، وأحيانا يوقف حتى المحرك لأجل الزحام. ومثل هؤلاء على كل حال ممكن جدا إذا نزلوا في مزدلفة يتفرقون، بحيث حتى الذي يعني هو مشرف عليهم يخاف على نفسه، يقول لك إذا تفرقوا لهذا الناس وتودوا لي ومن عرف ولقاهم وكذا وكذا يخلي بلا في الحافلة ولا ينزله منهم. ومشكلة بالنسبة للحجاج أقول لك كثير من الأمور هذه تقع لهم مع كثرة الناس، قلة كذلك منه ويهتم بإتقان المناسك. كما قلنا سابقا أنهم يعني يذهبون يومنا إلى عرفات فيبيتون في عرفات، هذا ما نزلوا في المناسك، يذهبون يوم الثامن إلى منى ويبيتون في عرفات ليصبح في التاسع. وهو هذا ليس إلا بدعة، بدعة محضة ما قال بها أحد ولا قال بها مذهب، إنما يتابع فقط لي يعني كأنه المنظمين فقط قالوا باش هاد الناس ما يحصلوناش وما نحصلوش معاهم، يوم التاسع يكون عارفين أماكنهم نصبوا الخيام ونشتروا احنا ولا آخر ذلك، ونمشوا بهم يوم الثامن. يوم الثامن نعم معنا ليلة التاسع يكونون في عرفات، وهذا لا يعرف له قائل من المذاهب. نعم وإياك. نعم قال نعم. وأما قوله، وأما قوله انقضي رأسك وامتشطي، انقضي رأسك وامتشطي، فهذا مما أعضل على الناس ولهم فيه أربعة مسالك. انقضي رأسك، إذن قلنا نقض الرأس معنى فك الضفائر، وامتشطي قالوا بالله هذا معناها تحلل. قال فهذا مما أعضل على الناس ولهم فيه أربعة مسالك. أعضل بمعنى صعب وأشكل من المعضلات. قال أحدها من مسالكهم أنه دليل على رفض العمرة كما قالت الحنفية. المسلك الثاني أنه دليل على أنه يجوز للمحرم أن يمشط رأسه، ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه من ذلك ولا تحريمه، هذا قول ابن حزم وغيره. المسلك الثالث تعليل هذه اللفظة وردها، تعليلها معنى المقصود ليس معنى إيجاد علة له. نقول معلق، أحسن، معلق بمعنى فيها أفى ممكن إسنادية أو تتعلق بالمتن فترد لأجل ذلك، غير مقبول. نعم، تعليل هذه اللفظة وردها بأن عروة انفرد بها. عروة من؟ عروة ابن الزبير، عروة ابن الزبير الذي عائشة رضي الله عنها خالته، بمعنى أنه لا شك قريب منها وممكن جدا، إن كان أقصد هنا كل حال عروة ابن الزبير. قال بأن عروة انفرد بها وخالف بها سائر الرواة، وقد روى حديثها طاووس والقاسم والأسود وغيرهم، فلم يذكر أحد منهم هذه اللفظة. وقد روى حديثها طاووس والقاسم والأسود وعمره هكذا. طاووس والقوس والأسود وعمرة، وعمرة هذه كثير ما تروي عن عائشة رضي الله عنها. قال فلم يذكر أحد منهم هذه اللفظة. قالوا وقد روى حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة حديث حيضها في الحج، فقال فيه حدثني غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي، وذكر تمام الحديث. قالوا فهذا يدل على أن عروة لم يسمع هذه الزيادة من عائشة. المسلك الرابع أن قوله دعي العمرة أي دعيها بحالها لا تخرجي منها، وليس المراد تركها، وليس المراد تركها. قالوا ويدل عليه وجهان، كيف نحن نخرج من هذا دعيها بحالها وليس معنى تركها؟ احنا ايضا عندنا مشكل هنا، يعني احنا دع نحن اذا قلنا كلمة دع بمعنى اترك هكذا، دع هذا بمعنى اترك، فاذا قال دعي العمرة هو هنا ابن القيم رحمه الله اولها بمعنى دعيها بحالها، يعني يفهم منها ماذا؟ دعيها تنتظر، لا لا ده معنى خليها بحالها معنى مليحة، العمر خليها بحالها مليحة، نعم وكذا إلى آخره، وهما حملوا معنى دعيها من اتركها، اترك العمرة معناها كأنك اعتبر نفسك كأنك ما اعتمرش. نعم، ولكن هنا صح ودعه فإن الحياة لا يأتي إلا بخير، معنى ترك، ولكن المراد به ترك تأنيبك وترك زجرك له وترك تأنيبه ونحو ذلك، واضح؟ ولا كذلك يمكن نقول أن دعها على حاله من الحياة. نعم، عندما قال دعه بمعنى أتركه على ما هو عليه من الحياة، هنا مثلا نقول دعي عمرتك يعني اتركيها بحاله، بمعنى لا تواصلي ولا تكمليها ولا تضيفي لها شيء آخر. ممكن جدا لابد أن تحتاج إلى توضيح مثل هذا. قوله قال قوله كوني في عمرتك، قالوا هذا أولى من نعم المسلك الرابع أن قوله دع العمرة أي دعيها، دع العمرة أي دعيها بحالها لا تخرجي منها، وليس المراد تركها. قالوا ويدل عليه وجهان، أحدهما قوله يسعك طوافك لحجك وعمرتك، إذا لم تدعها من تتركها وعمرتك، وهذا أولى من حوله من حمله على رفضها لسلامته من التناقض. قالوا وأما قول الثاني قوله كوني في عمرتك، قالوا وهذا أولى من حمله على رفضها لسلامته من التناقض. قالوا أما قوله هذه مكان عمرتك، فعائشة أحبت أن تأتي بعمرة مفردة، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن طوافها وقع عن حجتها وعمرتها، وأن عمرتها قد دخلت في حجها فصارت قارنة، فأبت إلا عمرة مفردة كما قصدت أولا. لذلك فهذه العمرة إنما هي من أجل تطيب نفسها، وإلا لو رجعت من غير هذه العمرة لم يكن نقصها شيء. قال فلما حصل لها ذلك قال هذه مكان عمرتك، عمرتك معناها التي ربما أنت الآن يعني أتيت بعمرة كاملة بطوافها وسعيها، وإلا لو اقتصرت على ما النبي عليه الصلاة والسلام قاله لها لكان يعني عمرة وحج بطواف واحد وسعي واحد، عمرة وحج بطواف واحد وسعي واحد، لأنها هي في الحق أرادت. نعم فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا مكان يعني كأن عمرة مقضية. وفي سنن الأثرم عن الأسود قال قلت لعائشة اعتمرت بعد الحج؟ قالت والله ما كانت عمرة، ما كانت إلا زيارة زرت البيت. قال الإمام أحمد إنما أعمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة حين ألحت عليه فقالت يرجع الناس بنسكين، يرجع الناس بنسكين وأرجع بنسك، فقال يا أبا يا عبد الرحمن، يعني عبد الرحمن هذا أخوه، أعمرها. فنظر إلى أدنى الحل فأعمرها منه، نظر إلى أدنى الحل وهو التنعيم، أدنى الحل معناها أقرب مكان خارج من الحرم. لماذا يمشي الأبعد مكان؟ أقرب مكان خارج من الحرم يخرج إليه ويذهب إليه، نعم، ويحرم منه. وذلك المكان اليوم لا يزال يسمى بالتنعيم، وفيه مسجد عائشة رضي الله عنها، والناس اليوم كذلك يحرمون منه إحرامات عديدة عندما يذهب الواحد في عمرة أو في حج. على عدم، على جوازه ولا على عدم جوازه؟ على جوازه. كيف يسأل؟ لا لا نعم فهمتك، لا تقل على عدم جواز، لأن عدم جواز كلام المذهب المالكية، ودليلهم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه اعتمر في عام عمرتين، فهمني؟ ولكن هناك مسألة أخرى وهي أن الفرق بين عدم جواز تكرار العمرة وبين أنك أنت في مكة وتمشي تخرج خارج مكة قليلا ترجع بعمرة أخرى، هذه الصورة. نعم نعم، يعني أن النبي أن عائشة رضي الله عنها هذه في مشكلة متعلقة بالحج، ولا يستطيع أحد يستفيد منها العمرة المكية كما يقال، مثلا ترى في مكة مقيم على روحه ثم يقول لك أنا خرج للتنعيم وأتي بعمرة، وجاء الأمر كما يفعل الناس اليوم. نعم هذا يمكن أن يستفاد منه أن، ولكن هذا ممكن يجد له قلت يستفاد من الجوازة لأنها كانت في مكة وخرجت، ولكن إحنا إذا أخذنا باعتبار أن عائشة رضي الله عنها قالت ما دمت أنا التزمت بعمرة وأحرمت بعمرة وهذه العمرة لم أوفق إلى إتمامها لأجل الحيض، فدعني آتي بالنسكين كل واحد منهم منفصل، يعني حجت ثم اعتمرت ومن أجل فهي بنفسها، بدليل أن عبد الرحمن كان معها ولم يأتي بعمرة. وأما مسألة تكرار العمرة المالكي يقولون لا يجوز لك أن تذهب وتأتي بعمرة مثلا في شوال عمرة وترجع البيت، ترجع مرة أخرى في ذي القعدة يجب عمرة أخرى، لا يجوز. هذه باتفاق العلماء جائزة الإنسان التي يستقر مثلا يأتي بعمرة في مرتين في العام الثلاثة أو الأربعة إلى آخره، فلا بأس فلا بأس، بل هم أنفسهم يقول لا يجوز لك أن تدخل مكة إلا محرما، لا يجوز، هذا من مفرداتهم كذلك، مكة لا يجوز أن تدخلها كائن من كان حتى ولو تاجر إلا بعمرة. إذن إذا كان تاجر يتردد على مكة مرات مشكل، يعني حتى بالنسبة لي مشكل، يعني إذا كان يتردد على مكة مرات فلا بد أن يدخل إليها نعم بعمرة وعمرة وعمرة. أيها نعم قال قال الإمام أحمد هكذا نعم فصل. واختلف الناس فيما أحرمت به عائشة أولا على قولين، مقصود هذا الذي أحرمت به عائشة رضي الله عنها عندما كانوا في ذي الحليفة ما هو، نعم كما أنه أورد سابقا، يعني لأن هذا في حق تابع لمسألة قصة عائشة رضي الله عنها بماذا أحرمت، هل أحرمت بعمرة ثم بعد ذلك يعني رفضتها كما قال الأحناف، أم أحرمت قارنة أو متمتعة؟ قال واختلف الناس فيما أحرمت به عائشة أولا على قولين، أحدهما أنه عمرة مفردة، أنه عمرة مفردة، وهذا هو الصواب لما ذكرنا من الأحاديث وفي الصحيح عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة، أهديت مقصود أنه صبت الهدي. قالت وكان من القوم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بالحج، قالت فكنت ممن أهل بعمرة، وذكرت الحديث. وقوله في الحديث دعي العمرة وأهلي بالحج، قاله لها بسرف قريبا من مكة وهو صريح في أن إحرامها كان بعمرة. القول الثاني أنها أحرمت أولا بالحج وكانت مفردة، قال ابن عبد البر، هذا طبعا لا بد أن يكون قول مالكي، روى القاسم بن محمد والأسود بن يزيد وعمرة كلهم عن عائشة ما يدل على أنها كانت محرمة بحج لا بعمرة، منها حديث عمرة عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا أنه لأنه الحج، لا نرى إلا أنه الحج. وحديث الأسود بن يزيد مثله، وحديث القاسم لبينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، قال وغلطوا عروة في قوله عنها، وغلطوا عروة في قوله عنها كنت في من أهل بعمرة، قال إسماعيل بن إسحاق قد اجتمع هؤلاء يعني الأسود والقاسم وعمرة على الروايات التي ذكرنا، فعلمنا بذلك أن الروايات التي رويت عن عروة غلط. قال: ويشبه أن يكون الغلط إنما وقع فيه أن يكون لم يمكنها الطواف بالبيت، إنما وقع فيه أن يكون لم يمكنها الطواف بالبيت، وأن تحل بعمرة وكان كما فعل من لم يسق الهدي، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تترك الطواف وتمضي على الحج، فتوهموا بهذا المعنى أنها كانت معتمرة وأنها تركت عمرتها وابتدأت بالحج. قال أبو عمر، أي ابن عبد البر المقصود، وقد روى جابر بن عبد الله أنها كانت مهلة بعمرة كما روى عنها عروة. قالوا: والغلط الذي دخل على عروة إنما كان في قوله: انقضي رأسك وامتشطي ودع العمرة وأهلي بالحج. وروى حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه: حدثني غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وافعلي ما يفعل الحاج. فبين حماد أن عروة لم يسمع هذا الكلام من عائشة. قالت: من العجب، قلت عفوا، من العجب رد هذه النصوص الصحيحة الصريحة التي لا مدفع لها ولا مطعن فيها ولا تحتمل تأويلا البتة، بلفظ مجمل ليس ظاهرا في أنها كانت مفردة، فإن غاية ما احتج به من زعم أنها كانت مفردة قولها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا أنه الحج. فيا لله العجب، أيظن أو أيظن بالمتمتع أنه خرج لغير الحج؟ بل خرج للحج متمتعا، كما أن المغتسل للجنابة إذا بدأ فتوضأ لا يمتنع أن يقول: خرجت لغسل الجنابة. وصدقت أم المؤمنين رضي الله عنها إذ كانت لا ترى إلا أنه الحج، حتى أحرمت بعمرة بأمره صلى الله عليه وسلم، وكلامها يصدق بعضه بعضا. وأما قولها: لبينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فقد قال جابر عنها في الصحيحين أنها أهلت بعمرة، وكذلك قال طاووس عنها في صحيح مسلم، وكذلك قال مجاهد عنها. فلو تعارضت الروايات عنها فرواية الصحابة عنها أولى أن يؤخذ بها من رواية التابعين، كيف ولا تعارض في ذلك البتة. فإن نعم ماذا؟ فلو تعارض الروايتان، إذن فلو تعارضت الروايتان عنها فرواية الصحابة عنها أولى أن يؤخذ بها من رواية التابعين، كيف ولا تعارض في ذلك البتة. فإن القائل: فعلنا كذا، يصدق ذلك منه بفعله وبفعل أصحابه. ومن العجب أنهم يقولون في قول ابن عمر: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، معناه تمتع أصحابه، فأضاف الفعل إليه لأمره به. فهلا قلتم في قول عائشة لبينا بالحج أن المراد به جنس الصحابة الذين لبوا بالحج؟ وقولها فعلنا كما قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسافرنا معه ونحوه، يتعين قطعا. إن لم تكن هذه الرواية غلطا أن تحمل على ذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة أنها كانت أحرمت بعمرة، وكيف ينسب عروة في ذلك إلى الغلط، وهو أعلم الناس بحديثها وكان يسمع منها مشافهة بلا واسطة. وأما قوله في رواية حماد حدثني غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها دعي عمرتك، فهذا إنما يحتاج إلى تعليله ورده إذا خالف الروايات الثابتة عنها، فما إذا وافقها وصدقها وشهد لها أنها أحرمت بعمرة فيدل على أنه محفوظ، وأن الذي حدث به ضبطه وحفظه. هذا مع أن حماد بن زيد انفرد بهذه الرواية المعللة، يقصد معلل المعلق، وهي قوله فحدثني غير واحد وخالفه جماعة فرووه متصلا عن عروة عن عائشة، فلو قدر التعارض في الأكثرون أولى بالصواب. لو قدر معنى أن هناك تعارض بين حديث حماد بن زيد وغيره لكان يقال الأكثرون أولى بالصواب لأنهم أوثق. فيا لله العجب كيف يكون تغليط أعلم الناس بحديثها وهو عروة في قوله عنها وكنت في من أهل بعمرة سائغا بلفظ مجمل محتمل. سائغ ماذا تعربها عيسى؟ سائغا نعتلي لفظ، نعتلي لفظ سائغا لفظ، ولك أين ولفظ؟ تقصد سائغا يعني هنا بلفظين ها؟ لا دعونا نريد عيسى جاءنا الجواب من غير عيسى. نعم إذن سائغ الماذا تكون خبر، نعم بلفظ مجمل محتمل ويقضى به على النص الصحيح الصريح الذي شهد له سياق القصة من وجوه متعددة قد تقدم ذكر بعضها. فهؤلاء أربعة رووا عنها أنها أهلت بعمرة: جابر وعروة وطاووس ومجاهد. فلو كانت رواية القاسم وعمرة والأسود معارضة لرواية هؤلاء لكانت روايتهم أولى بالتقديم لكثرتهم، ولأن فيهم جابرا ولفضل عروة وعلمه بحديث خالته رضي الله عنها. إذن هذا عروة بن الزبير رضي الله عنه، ولا أدري هل هو صحابي أم تابعي. عروة بن الزبير رضي الله عنه إذا كان صحابي. نعم أعرف هذا كيف يكون تغليط، كيف الذي إذا كانت هنا اسم استفهام فهي في محل رفع مبتدأ. كيف في محل رفع مبتدأ إذا كانت استفهام، على أن على كل حال قد تكون أيضا حال أحيانا، ويمكن هنا كذلك أن تكون حالا إذا قلنا أن يكون الظاهر أنها تامة، فلا مانع من أن يكون حال كذلك. نعم جون سبع على اسم تكون خبر. نعم ماذا كيف يكون تغليط أعلم الناس بحديثها وكيف يعود إلى الرابط أصلا؟ لا أعرف رابطا هنا. كيف يكون تغليط؟ قلنا إذا كانت يكون هنا يعني بأن يكون هنا ممكن تكون خبر ماذا؟ خبر يكون هو سائغا، لا يصح إلا أن يكون سائغا. كيف يكون سائغا؟ تغليط، هذا هو الكلام معناه. كيف يكون تغليط أعلم الناس بحديثها؟ إلا إذا قلنا كذلك كيف اسم استفهام، ويكون تغليطه الخبر ويكون تامة ويكون سائغ الحال، ويكون لا يحتاج إلى رابط. كيف يكون تغليط أعلم الناس بحديث وروته في قوله أنا وكانت فيما وكنت فيما أنا العمراء سائغا؟ سائغا ظهرنا في التعبير هكذاك حسب ما نرى من ترتيب الكلام، يكون خبرا ليكون. نعم نعم هذا هو الذي عرضنا به وهو الذي يظهر. نعم ولكن كيف على نعم، لكن هذا إعراب كذلك من إعرابات، أن كيف تكون استفهام قد تكون غالبا يعني يستفهم بها عن الأحوال، فتعرف في محل نصب حال مبنية. نعم في محل نصب حال متقدمة. نعم واجبة التقديم حال كيف حرف حال حال هو أصلا يستفهم بها عن الأحوال، يستفهم بها عن الأحوال. نعم قال كيف يكون تغليط أعلم الناس بحديثها وعروة في قوله عنها وكنت ومن العجب قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرها أن تترك الطواف وتمضي على الحج توهموا لهذا أنها كانت معتمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرها أن تدع العمرة وتنشئ إهلالا بالحج، فقال لها وأهلي بالحج، ولم يقل استمري عليه ولا أمضي فيه. وكيف يغلط راوي الأمر بالامتشاط بمجرد مخالفته لمذهب الراد؟ فأين في كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة ما يحرم على المحرم تسريح شعره، ولا يسوغ تغليط الثقات لنصرة الآراء؟ إلا أن يقال كل حال أن تسريح الشعر ممكن جدا يؤدي إلى تساقطه، والحاج أو المعتمر لا يأخذ من شعره ولا من بشره كذلك، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبد شعره، كان يلبد شعره عند إحرامه. قال ولا يسوغ تغليط الثقات لنصرة الآراء والتقليد، والمحرم وإن أمن من تقطيع الشعر لم يمنع من تسريح شعره، تسريح رأسه. المعنى إذا أمن من أن يتساقط من شعره يعني لا مانع من أن يسرح شعره، وإن لم يأمن من سقوط شيء من الشعر بالتسريح فهذا المنع منه محل نزاع واجتهاد. إذن إنما محل النزاع إذا لم يأمن، بمعنى لا بد أن يسقط، واجتهاد الدليل محل نزاع الاجتهاد، والدليل يفصل بين المتنازعين، فإن لم يدل كتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه فهو جائز. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم أمرها يعني بأمر لا بأس به بالنسبة للمحرم، هكذا يقول على هذا القول. وإلا في حق أي واحد يسمعه يقول بأنه أمرها بالتحلل مباشرة صراحة. ذلك علي رضي الله عنه عندما جاء إلى عائشة رضي الله عنها وجدها يعني قد لبست ثوب الصبيغ وكذا وكذا استغرب. نعم نعم أو فاطمة، نعم صح فاطمة، فاطمة نعم فاطمة. قال فصل: وللناس في هذه العمرة التي أتت بها عائشة من التنعيم أربعة مسالك. أحدها أنها كانت زيادة تطيبا لقلبها وجبرا لها، إذن هذا قول من قال بأن هذه العمرة يعني سلك هذا المسلك وقالت هذه فقط لتطيب خاطرها رضي الله عنها وجبرا لها، وإلا فطوافها وسعيها وقع عن حجها وعمرتها، وكانت متمتعة ثم أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، وهذا أصح الأقوال، والأحاديث لا تدل على غيره، وهذا مسلك الشافعي وأحمد وغيرهما. واضح. إذن عائشة ماذا فعلت؟ أدخلت الحج على العمرة، معناها كانت معتمرة، ولما إما متمتعة أو قارنة، من بدأت بعمرة ثم هذه العمرة لما امتنع أو منعها من مواصلتها ما منعها أدخلت عليها الحج، وهو أنها عندما أهلت يوم من غير أن تكون يعني عمرتها قد فسدت أدخلت عليها الحج، وصار طوافها الذي هو الطواف الذي تطوفه بعد أن تطهر وتسعى كأنه طواف واقع عن عمرة وحج، واقع عن عمرة وحج، فصارت إذن قارنة. قال أنها كانت زيادة طيب لقلبها وجبرا لها، وإلا فطوافها وسعيها وقع عن حجها وعمرتها، وكانت متمتعة، وكانت متمتعة ثم أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، وهذا أصح الأقوال، والأحاديث لا تدل على غيره، وهذا مسلك الشافعي وأحمد وغيرهما. المسلك الثاني أنها لما حاضت، أنها لما حاضت أمرها أن ترفض عمرتها وتنتقل عنها إلى حج مفرد، فلما حلت من الحج أمرها أن تعتمر قضاء لعمرتها التي أحرمت بها أولا، وهذا مسلك أبي حنيفة ومن تبعه وعلى هذا القول، فهذه العمرة كانت في حقها واجبة. إذن يقول هؤلاء أن هذه العمرة واجبة لأنها تقضي بها العمرة التي رفضتها، يعني كأي شخص مثلا تفسد له عمرته ولم يكن قد اشترط يجب عليه أن يعتمر مرة أخرى، يعني هذا هو الذي وقع على عائشة رضي الله عنها، معناها كأنه جاءها ما منعها من مواصلة عمرتها، فعندما تحل أو عندما تطهر يجب عليها أن تقضي العمرة على هذا المذهب. نعم. وهذا مسلك أبي حنيفة ومن تبعه، وعلى هذا القول فهذه العمرة كانت في حقها واجبة ولا بد منها، وعلى القول الأول كانت جائزة، وكل متعة حاضت وكل متمتعة نعم حاضت ولم يمكنها الطواف قبل التعريف، قبل التعريف يعني قبل عرفة، فهي على هذا القول، فهي على هذين القولين، يعني هذا حكم كل امرأة هكذا حاله، إن جاءت متمتعة وجاء الحيض قبل يوم عرفات فيعني دونها هذين القولين، إما أن تدخل الحج تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة، وإما أن تنتقل عن العمرة إلى الحج وتصير مفردة وتقضي العمرة، هذا وليس لها إلا هذه الحيلة، إما على مذهب الشافعي وأحمد وإما على مذهب أبي حنيفة. المسلك الثالث أنها لما قرنت لم يكن بد من أن تأتي بعمرة مفردة، لأن عمرة القارن لا تجزئ عن عمرة الإسلام، وهذا أحد الروايتين عن أحمد. ويعيد هذا القول أنها لما قرنت لم يكن بد من أن تأتي بعمرة مفردة، لأن عمرة القارن لا تجزئ عن عمرة الإسلام، وهذا أحد الروايتين عن أحمد. كان هناك كلام يعني ممكن يساعدنا على فهم هذا المسلك، يتقدم هذا الكلام على قول من قال بأن العمرة واجبة. واضح. ومذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول بوجوب العمرة، عمرة واحدة بس. هل العمرة التي تقع مقرونة بالحج تجزئ عن عمرة الإسلام أم لا؟ واضح ولا لا؟ لأن قلنا القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، وهذا شخص لأول مرة سوف يعتمر، فإذا هذه عمرة الإسلام. إذا كانت على كل حال تمتع إن شاء الله تجزئ، لأن عمرة مستقلة تامة كاملة. المتمتع، المتمتع بمعنى الاصطلاح الشائع الآن، يدخل بعمرة يكملها تامة ثم يهل بعد ذلك بحج، فهو جاء بعمرة العمرة الأولى فهي عمرة الإسلام ثم يدخل بالحج، ولكن القارن نعم دخلت عمرته في حجته بحيث يعني كفاه طواف وسعي واحد، طواف واحد وسعي واحد. هل هذه العمرة التي هكذا تغني عن عمرة الإسلام أم لا؟ قال في رواية الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله هذه العمرة لا تجزئ عن عمرة الإسلام، وصاحبها لا بد له من عمرة أخرى، وهذا هو الذي حصل لعائشة رضي الله عنها، جابت عمرة أخرى بعد حجها، لأن تلك العمرة التي هي متداخلة مع الحج لا تجزئ. وأما إذا كانت أدت عمرة الإسلام عنها قبل وحصلت لهذه الحادثة ظاهر كلامه لا تعيد، واضح موسى؟ واضح نعم. معليش أعيد المسلك الثالث. قال أنها لما قارنت، يعني عائشة رضي الله عنها على القول بأنها قارنة، لم يكن بد من أن تأتي بعمرة مفردة، وهي تلك التي جاءت بها بعد الحج بالنسبة لعائشة رضي الله عنها، لأن عمرة القارن لا تجزئ عن عمرة الإسلام. من ذلك هذا قلت لا بد لا يفهمه إلا من عنده ماذا؟ فكرة أن العمرة واجبة، عمرة واجبة مرة واحدة في العمر تسمى عمرة الإسلام، كما أن هناك حجة الإسلام. من أين استفادوا أن العمرة واجبة؟ وأتم الحجة والعمرة والعمرة، إذا ما دام أوجب إتمامها إذا دل ذلك على أنها هي أيضا واجبة. قال وهذا أحد الروايتين عن أحمد. المسلك الرابع أنها كانت مفردة وإنما امتنعت من طواف القدوم لأجل الحيض، واستمرت على الإفراد حتى طهرت وقضت الحجة، وهذه العمرة هي عمرة الإسلام. وهذا مسلك القاضي إسماعيل بن إسحاق وغيره من المالكية. إسماعيل بن إسحاق القاضي رحمه الله من علماء المالكية، قال وغيره من المالكية. نعم، إذن هما يقولوا كما يقول مالكية مفردة، وإن كان مالكية على كل حال يعني الذي أعرفه أنه لا يجيب العمرة. نعم، قال ولا يخفى ما في هذا المسلك من الضعف، بل هو أضعف المسالك في الحديث، وحديث عائشة هذا يؤخذ منه أصول عظيمة من أصول المناسك، أحدها اكتفاء القارن، نعم اكتفاء القارن بطواف واحد وسعي واحد، هذا يؤخذ منه، لأن على كل حال قل بأنها قارنة اكتفت بطواف واحد وسعي واحد. الثاني سقوط طواف القدوم على الحائط، انتبهوا له جيدا، هذا كذلك من أهم ما يستفاد منه. هي كانت ماشية وكان ممكن تطوف طواف القدوم كما يطوف أي إنسان قادم إلى مكة معتمر أو حاج، ينقل طواف القدوم، فهي لما حاضت سقط عنها ولم يمنعها من مواصلة المناسك عن حائض، كما أن حديث صفية، وانتبهوا كذلك لهذا، كما أن حديث صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أصل في سقوط الطواف الوداع عنها، لأن ما وقع لعائشة رضي الله عنها في أول المنسك وقع لصفية رضي الله عنها في آخره. قال أحاب ستنهي عندما حاضت بما تحبسنا عن انطلاق في الرجوع، فأمرها أن تذهب من غير طواف، طواف الوداع الذي هو واجب، واجب على كل من أراد أن يغادر أن يطوف طواف الوداع، بغى يغادر مكة. نعم. ليس طوف فقط، حتى المعتمر على كل حال، وإن كان ربما اليوم غير مشهور هذا الطواف، كثير من الناس يعني استغربوا، وهذا بدل تعلموا بأن الناس على كل حال في جهل غريب جدا. بالمناسبة فقط كنا يوم ما في وسط المطار نلبي، يجينا واحد من البوليس يقول التلبية ما تكون إلا في الحج، هكذا وهو سعودي يقول التلبية ما تكون إلا في الحج، يقول ما تلب. نعم. إذن نعم، إذن فكذلك الطواف طواف الوداع، كثير من الناس في العمر لا يعرف، يعرف لا في الحج فقط، ولكن في الحق والطواف هو نفسه، يعني الذي من أجله النبي كان الناس على كل حال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني باتوا الليالي الثلاثة منى، من منى فقط يذهبون، يعني يرجعون إلى بلادهم كأنهم يرون بأنه خلاص انتهى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليجعل أحدكم آخر عهده البيت، يعني يطوف طواف الوداع. إذن فالطواف طواف الوداع واجب، ولكن إذا كان امرأة حاضت في تلك الأيام، وطبعا لا بد أن تكون لها قافلة تخشى أن تفوتها إذا هي بقت أيامها هناك، فيعني تترك هذا الطواف. وأقول كذلك هناك من جوز، وأعرف هذا الشيخ السامي التيمي رحمة الله، أنه لا بأس لها أن تطوف إذا خافت الطوف وهي غير طاهرة. نعم. قال نعم. الثاني سقوط طواف القدوم عن الحائض، كما أن حديث صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أصل في سقوط طواف الوداع عنها. الثالث أن إدخال الحج على العمرة للحائض جائز، إدخال الحج على العمرة للحائض جائز كما يجوز للطاهر وأولى، لأنها معذورة ومحتاجة إلى ذلك. الرابع أن الحائض تفعل أفعال الحج كلها أو كلها إلا أنها لا تطوف بالبيت. الخامس أن التنعيم من الحل، أن التنعيم الموضع اللي هو في مكة من الحل. السادس خامس والسادس مع الألف السادس والسابع، إذن عندك تسعة، عندنا ثمانية، عندك ثمانية، الرابع ماذا عندك؟ الرابع، الرابع ماذا عندك؟ الرابع كلها. إذن انت إلا أنها لا تطوف بالبيت هذا خامس، ها يلحق إلا أنها لا تطول البيت، يعني لو جعلها خامسا نعم ممكن تكون خامسة كلها، لكن كذلك ظاهرة فيها أنها متصلة بالرابع، أن الحائضة تفعل أفعال الحاج دي كلها كلها إلا أنها لا تطوف البيت. نعم نعم قال الخامس أن التنعيم من الحل. السادس جواز عمرتين في سنة واحدة، هذا يرد على المالكية، بل في شهر واحد عمرتين، أن المشروع في حق المتمتع، ولكن المالكية لا يسلمون بهذا. المالكية يقول لك هي دخلت مفردة مفردة ثم جاءت بعمرة الإسلام بعدما حجت، هذا هو الذي تمشى مع أصوله. السابع أن المشروع في حق المتمتع إذا لم يأمن الفوات أن يدخل الحج على العمرة، وحديث عائشة أصل فيه. الثامن أنه أصل في العمرة المكية وليس مع من يستحبها غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر هو ولا أحد ممن حج معه من مكة خارجا منها إلا عائشة وحدها، فجعل أصحاب العمرة المكية قصة عائشة أصلا لقولهم. العمرة المكية معنى إنسان يكون في مكة من أهل مكة أو مقيم فيها يخرج إلى التنعيم ليعتمر، ولا دلالة لهم فيها، فإن عمرتها إما أن تكون قضاء للعمرة المرفوضة عند من يقول إنها رفضتها فهي واجبة قضاء لها، أو تكون زيادة محضة وتطيبا لقلبها عند من يقول إنها كانت قارنة وإن طوافها وسعيها أجزأها عن حجها وعمرتها والله أعلم. أو تكون إن هذا قضاء لها، أو تكون زيادة محضة زيارة ولا زيادة زيارة. زيارة وهذا في حق مروي أن عائشة إنها زيارة وتطيب زيارة البيت وتطيب اللي وحتى العمر على كل حال في الاصطلاح الزيارة هكذا يعرفها العمر هي الزيارة لقلبها عند من يقول إنها كانت قارنة وإن طوافها وسعيها أجزأها عن حجها وعمرتها والله أعلم. لن أظن توقفنا، يكمل الحجة 18 لليوم 18 من ذي الحجة. نعم تفضل. سيقول لا يكون إلا بعد الطواف، وهي امتنع أن تطوف فلا تسعى إلا بعد أن تطوف، يفعل أفعال الحج كلها بمعنى أنه يقف بعرفات يبيت مزدلفة يرمي الجمرات الثلاث، هذا كله يفعله، بقي الطواف فقط يعني ينتظر حتى تطهر. وطبعا إذا طافت تأتي بعدها السعي، السعي لا يكون إلا بعد طواف. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياك.